الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثامن من مجالس هذا التفسير عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى. نعم، ولا زالت قراءتنا في سورة البقرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قول الله تعالى: ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. قال: حدثنا القاسم وساق بسنده عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه؟ قال: يقول قولا في قلبه غيره، والله يعلم ذلك.
نعم، فالله مطلع على العباد، ولا ينبغي أن يخالف الإنسان بفعله وقوله ما في قلبه. ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، وهو ألد الخصام. قال: يقول قولا في قلبه غيره، والله يعلم ذلك. قال ابن الجوزي: قوله تعالى ويشهد الله على ما في قلبه فيه قولان، أحدهما أنه يقول إن الله يشهد أن ما ينطق به لساني هو الذي في قلبي، والثاني أنه يقول اللهم اشهد علي بهذا القول، مع أنه ماذا؟ ألد الخصام، وهو ألد الخصام وليس بصادق. نعم.
قال: قول الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. قال: حدثنا القاسم وساق بسنده عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ويهلك الحرث والنسل؟ قال: الحرث الزرع والنسل من الناس والأنعام. قال: يقتل نسل الناس والأنعام.
نعم، وفي معنى إهلاك الحرث والنسل ثلاثة أقوال يقول ابن الجوزي: أحدها أنه إهلاك ذلك بالقتل والإحراق والإفساد، قاله الأكثر، والثاني أنه إذا ظلم كان الظلم سببا لقطع القطر فيهلك الحرث والنسل، قاله مجاهد. فهذه صفاته: ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، وهو ألد الخصام، وإذا تولى في الأرض، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فهذه صفات ذميمة في هذا الإنسان. نعم.
قال: روي عن عطاء قال: إن رجلا كان يقال له عطاء بن منبه أحرم في جبة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعها. قال قتادة: قلت لعطاء: إنا كنا نسمع أن يشقها. فقال عطاء: إن الله لا يحب الفساد.
نعم.
قال: قوله تعالى: زين الذين كفروا الحياة
إنما يغسلها، أمره النبي لما حرم في جبة فأمره النبي أن ينزعها. قال قتادة: قلت لعطاء: إن كنا نسمع أن يشقها. فقال عطاء: إن الله لا يحب الفساد. ومن المال. نعم.
قال: قوله تعالى: زين الذين كفروا الحياة.
وفي المقابل هذا الإنسان الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآيات: ومن الناس ما يعجبه قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. في مقابله ماذا؟ ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فكما أن الناس منهم ذلك فمنهم ذاك، فالناس فيهم المصلح والمفسد، والصالح والطالح، والكافر والمؤمن، والسني والمبتدع. الناس فيهم هكذا، هذه قسمة. فاربأ بنفسك أن تكون مع المفسدين، أن تكون مع الكافرين، أن تكون مع الظالمين، أن تكون مع الكاذبين، أن تكون مع الخائنين، أن تكون مع المنافقين، أن تكون مع المفسدين، أن تكون مع كل أصحاب صفة ذميمة. اربأ بنفسك أن تكون مع هؤلاء، وعليك أن تكون مع أهل الصلاح والتقى والعفاف والهداية والاستقامة، فإن المرء يحشر مع من أحب. نعم.
قول الله تعالى: زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، روي عن عطاء في قوله تعالى: ويسخرون من الذين آمنوا، قال: نزلت في رؤساء اليهود من بني قريظة والنضير وبني قينقاع، سخروا من فقراء المهاجرين.
نعم.
قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قال: حدثنا القاسم وساق بسنده عن ابن جريج قال: سألت عطاء وقلت له: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قال: أواجب الغزو على الناس من أجلها؟ قال: لا، كتب على أولئك حينئذ.
الجهاد فرض في كل زمان بشرطه أن يكون مع الإمام وأن يكون مع القدرة. قال ابن الجوزي: كتب عليكم القتال. قال ابن عباس: لما فرض الله على المسلمين الجهاد شق عليهم وكرهوه، فنزلت هذه الآية. وكتب بمعنى فرض في قول الجماعة. قال الزجاج: يقال: كرهت الشيء أكرهه كرها وكرها وكراهة وكراهية. وكل ما في كتاب الله من الكره فالفتح فيه جائز. إلا أن أبا عبيد ذكر أن الناس مجتمعون على ضم هذا الحرف الذي في هذه الآية، وهو كره لكم، وإنما كرهوه لمشقته على النفوس، لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى. هذه مسألة مهمة جدا. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هل كره من جهة التشريع؟ إذن هذا نفاق اعتقادي يخرج من ملة الإسلام. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فمن كره ما أنزل الله عز وجل، الكراهة الشرعية، كفر. لكن هذا الكره من جهة ماذا؟ المشقة على النفوس. مثله ماذا؟ التعدد بالنسبة للمرأة كره له، لكن ليست الكراهة الشرعية. ففرق بين الكراهة الشرعية وبين حصول المشقة، وبين حصول ماذا؟ المشقة. ففي الجهاد بذل ومشقة وقتل وغير ذلك، هذا شق على النفوس. وقد يخشى الواحد ألا يقوم بالحق الشرعي عليه، يبقى هذا من جهة مشقة وليس من جهة ماذا؟ تشريع، وليس من جهة تشريع. فهو تشريع فيه مشقة على النفوس، لكن مشقة محتملة، فإن الشارع لا يأتي بما لا تقدر عليه النفوس. وإلا ففي العبادات والتزام العبادات نوع مشقة لا شك، في الصيام مشقة جوع وعطش وكذا، في الصلاة والذهاب إليها 5 مرات نوع مشقة وكذا، لكن هذه مشقة مقدور عليها وليست مشقة خارج القدرة. لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالله عز وجل لا يكلف إلا في مقدور البشر من جهة الأوامر التي أمر بها العباد، فكلها مقدور عليها. ولهذا لو طرأ عجز رفع التكليف في هذا من جهة الإجابة على العبد أن يأتي بهذا الأمر مع المشقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حصين في الصحيح: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فدل هذا على أن الإنسان إذا شق عليه شيء انتقل إلى بدله، إذا كان له بدل فينتقل من هذا إلى ذاك لأن ذلك يشق عليه. كذلك أيضا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إذا طرت المشقة هذه ولا تتحمل فإن الله سبحانه وتعالى يرفع عن الإنسان ماذا؟ وجوب الإتيان بها، وينتقل به الشارع من هذا إلى ذاك. إذن مسألة المشقة الموجودة في العبادات أو في التشريع عموما في بعض الأمور تحتمل ويستطيعها الإنسان لكن مع نوع كلفة ونوع مشقة. فمعنى كتب عليكم القتال وكره لكم ليس معنى كره لكم تساوي ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. كرهوا ما أنزل الله تعلقت الكراهة بماذا؟ بالتشريع هنا. إنما الكراهة التي معناها مشقة ومعناها كذا هذه لا إشكال فيها. نعم هذا كلام ابن كثير وابن جرير في هذا. وقال الفراء الكره والكره لغتان. وكأن النحويين يذهبون بالكره إلى ما كان منك مما لم تكره عليه، فإذا أكرهت على الشيء استحبوا كرها بالفتح. وقال ابن قتيبة الكره بالفتح معنى الإكراه والقهر، فالكره القهر، وبالضم معنى المشقة، كره في مشقة. ومن نظائر هذا الجهد الطاقة والجهد المشقة. ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى، يعني المشقة، لما قال النبي لكعب بن عجرة رضي الله عنه، فيبقى الجهد المشقة والجهد الطاقة. ومنهم من يجعلهما واحدا، وعظم الشيء أكبره وعظمه نفسه، وعرض الشيء إحدى نواحيه، وعرضه خلاف طوله، فعرض الشيء إحدى نواحيه. فاضربوا بقولي عرض الحائط ولا عرض الحائط؟ عرض الحائط يعني ناحية، فاضربوا بقلبي عرض الحائط هو ناحية الشيء، وعرضه خلاف طوله. الطول والعرض، ما يقال الطول والعرض، إنما يقال الطول ضده ماذا؟ العرض. عرض الشيء ضد طول الشيء، لكن عرضه ناحيته إحدى نواحيه. فاضربوا بقول عرض الحائط. والضعف والضعف وهكذا. وعسى أن تكرهوا شيئا، قال ابن عباس عن الجهاد، وهو خير لكم، فتح وغنيمة أو شهادة. وعسى أن تحبوا شيئا وهو القعود عنه، وهو شر لكم، لا تصبون فتحا ولا غنيمة ولا شهادة، والله يعلم أن الجهاد خير لكم وأنتم لا تعلمون حين أحببتم القعود عنه. نعم.
ابن جرير قال الطبري رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى وهو كره لكم، قال أبو جعفر يعني بذلك جل ثناؤه وهو ذو كره لكم، فترك ذكر ذو اكتفاء بدلالة قوله كره لكم عليه، كما قال واسأل القرية، وبنحو الذي قلنا في ذلك روي عن عطاء. ثم قال: والكره بالضم هو ما حمل الرجل نفسه عليه من غير إكراه أحد إياه عليه، والكره بفتح الكاف هو ما حمله غيره فأدخله عليه كرها. ومما
هو القهر، فالكره فتح الكاف بمعنى القهر. نعم.
قال: وممن حكي عنه هذا القول معاذ بن مسلم وساقه. ثم قال: وقد كان بعض أهل العربية يقول الكره والكره لغتان بمعنى واحد، مثل الغسل والغسل، والضعف والضعف، والرهب والرهب. وقال بعضهم:
وهذا قول الفراء، هذا قول الفراء، الكره والكره لغتان. نعم.
وقال بعضهم: الكره بضم الكاف اسم، والكره بفتحها مصدر.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله وهو كره لكم أي شديد عليكم ومشقة، وهو كذلك، فإنه إما أن يقتل أو يجرح مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء.
يبقى إذا انتبهتم يا أخوان، وهو كره لكم شديد عليكم، شق عليكم، شق عليكم وشديد عليكم، لكن الصحابة رضوان الله عليهم بذلوا نفوسهم والحمد لله مع كون الجهاد في نفسه، فتكون وهو كره لكم هذا من جهة الجهاد نفسه، أي وهو مشقة عليكم، وهو مشقة عليكم، وفيه المشقة وفيه الجهد والجهد وغير ذلك والجهد، ففيه مشقة عليكم. لكن الصحابة باعوا أنفسهم، مع كونه مشقة ومع كونه لا يثبت فيه إلا الرجال، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم الرجال هؤلاء الذين كانوا رهبان الليل وفرسان النهار، فبذلوا نفوسهم لله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة. فكتب عليكم الكتاب وكر لكم مشقة لكم، وليست الكراهة الشرعية. فإذا كان هكذا في أمور كثيرة جدا، مثل مثلا كما قلنا التعدد، مشروعية التعدد، لا شك أن هذا التعدد كره للمرأة، كره للزوجة، مشقة. لكن ماذا؟ لكن ليست الكراهة الشرعية. فمسألة الكره وهو كره لكم أي مشقة لكم، مشقة لكم. فمهما كان الأمر فيه المشقة فإن الإنسان يتحمله. ففي الجهاد مشقة، لكن من باع نفسه لله سبحانه وتعالى فإنه يهون عليه ذلك. ولهذا كان الصحابة يقاتلون، فإذا قتل هذا حرام بن ملحان لما قتل قال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. والله قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتمنى الواحد الشهادة، فكان يخرج إلى الجهاد وهو راغب في عند الله من أجر والثواب. أما الكراهة الشرعية هذه كفر والعياذ بالله. لو أن الإنسان كره التشريع نفسه فهذا خروج من ملة الإسلام، لأن هذا من أمور النفاق الاعتقادي. نعم
شيخ السادي، شيخ السادي.
نعم نعم، هذا طبع من جهة، وهو نفسه في تشريعه فيه نوع مشقة، فتعود الكره على ماذا؟ طبيعة المشروع، طبيعة المشروع. الصيام كتب عليه ولا شك أنه ماذا؟ فيه مشقة، يمنع أحدكم طعامه وشرابه وشهوته، فيبقى هو نفسه فيه نوع مشقة لكن تحتمد. وهو بالنسبة للنفوس ما تعرف في المشقة كذلك، هذا أمر طبعي، وليس أنه ماذا؟ قلبي، يتعرض الإنسان يكره التشريع. وأصبح لا، ما هو الطبع لدى كل الناس، لكن هناك من يعلو إيمانه فيهون هذا الأمر في جنب ما يحصل. أي إنسان يريد معالي الأمور لا شك أنه يبذل فيها نوع ماذا؟ مشقة. أي واحد معالمه الطلب يحصل به يا أخوان، كما قالوا بكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. بينما هذا نائم ملء جفونه هذا سهران، بينما هذا مستريح هذا يرحل، بينما هذا يستأنس بأصحابه وجيرانه وأحبابه ويضيع الأوقات معهم في النزهة، الثاني جالس يطلب يصنف يفعل كذا، لكن في النهاية فلا شك أن هذا. فيعلو الإنسان بإيمانه وما يرجو من ثواب، فإذا عال بإيمانه وما يرجو من الثواب طغى هذا على ماذا؟ على نوع المشقة، بل قد تصبح لذة. فزت ورب الكعب. نعم نعم نعم.
قال الشيخ الوسيمين عليه رحمة الله هو كره لكم في محل نصب على الحال، والضمير هو يعود على القتال وليس يعود على الكتابة، فإن المسلمين لا يكرهون ما فرضه الله عليهم، وإنما يكرهون القتال بمقتضى الطبيعة البشرية. وفرق بين أن يقال إننا نكره ما فرض الله من القتال وبين أن يقال إننا نكره القتال، فكراهة القتال أمر طبيعي، فإن الإنسان يكره أن يقاتل أحدا من الناس فيقتله فيصبح مقتولا، لكن إذا كان هذا القتال مفروضا علينا صار محبوبا إلينا من وجه ومكروها لنا من وجه آخر، فباعتبار أن الله فرضه علينا يكون محبوبا إلينا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يصرون أن يقاتلوا، وباعتبار أن النفس تنفر منهم يكون مكروها إلينا.
نعم، يعني أن من جهة طبيعية يعني لما فيه من مشق، فأفضل ما تفسر بهذه اللفظة كتب عليكم قتال وهو كره لكم أي مشقة عليكم، مشقة عليكم. هذا إيه؟ هذا أفضل ما تفسر بهذه اللفظة. وبالتالي هو في نفسه مشقة كالصوم في نفسه مشقة، لكنه محبوب إلينا من جهة شرعية لأن فيه شهادة أو أجر وغنيم. تابعوا إخواني، يعني اكتبوا هذا أفضل ما يفسر به، ده وأقول لكم مشقة عليكم. لكنه محبوب للمؤمنين، شوف محبوب بننقلها بقى من كره إلى الحب، يبقى كره لكم مشقة عليكم، ولكنه محبوب لكم من جهتين. الأولى تحصل به الشهادة وهي أمنيتهم، والثانية يحصل به الأجر والغنيمة. يبقى يحصل إحدى الحسنيين، إما شهادة وإما أجر وغنيمة. يبقى وهو كره لكم مشقة عليكم، لكن مشقة احتمل، وهو مشقة عليكم لكنه محبوب لكم من جهتين. وعليه فالصحابة مع كونه في نفسه مشقة إلا أهنهم أحبوه من جهة تحصيل هذا الفضل العظيم، إما من جهة الشهادة وإما من جهة الأجر والغنيمة. فهذا حصل يعني ما يقول العلماء، لكن بهذا يزول ماذا؟ يزول ما يمكن أن يتصور أن الكره هنا عائد إلى ما تعلق بالفرضية والتشريع، الفرضية والتشريع، الفرضية والتشريع. يبقى هو مشقة عليكم من جهة كونكم بشرا، ولا شك أن هذا فيه مشقة، قتال وسفر وذهاب ومجيء وابتلاء وكذا، فيه مشقة جاد من أعظم ما يكون من المشقة. طيب، لكنه محبوب لك، مشقة عليكم محبوب لكم، يبقى وهو كره لكم لا يعود على التشريع. ماذا التفسير؟ لا يعود على التشريع فهم لا يكرهون تشريعا، ولا يعود على النفوس المؤمنة فهو محبوب لها. يبقى إيه؟ الكره فين؟ فيما تعلق بمشقة العمل نفسه. مثل الصيام، الآن إذا أراد أحدكم أن يشرب أن يأكل، وربما يعمل الآن في شدة حر وكذا، وتعرض لما عطش وجوع وكذا، قد يشتهي امرأته، فلا شك أن هذا في نوع مشق، لكنها ماذا؟ عين الأجر، عين الثواب، عين ما أعده الله للصائمين، محبوب لنا. طيب، واحد يلخص لي ها التفسير هذا ها، وهو كره لكم معناه مشقة عليك، يبقى من جهة من جهته هو نفسه في مشق ها، ولكنه محبوب لكم من جهتين، إما تحصل الشهادة وإما الأجر والغنيمة والنصر. نعم، يبقى بهذا يزول ماذا؟ وبهذا يزول الإشكال في كلمة ووكره لكم، حتى لا نظن أن ماذا؟ أن الجهاد إنما الكراهة فيه كراهة تشريعية، أو كذلك نظن كره لكم يعني يتمنون أن لو لم يكن فرض، لو ما فرض، أو أنه تكرهه النفوس لكنها تمتثله إذعانا، لكن النفوس تكره المشقة هذه، فنقول لا، النفوس هنا تحبه لماذا؟ لثمارته. النفوس المؤمنة، النفوس المؤمنة تحبه لماذا؟ تحبه لتحصيل ذلك. ولهذا كان الواحد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، بايعتك على أن أرمى ها هنا، وكان الصغار الذين لم يبلغوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرضون أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي أراد أن يرجع الواحد كما حصل من بعض أصحاب النبي، فقال رسول الله إنك قبلت فلانا وردتني فوالله إني لأصرع. فانظر كيف وقع التنافس. وما الذي حمل الصبيين الصغيرين أيضا أن ينزل إلى ساحة المعركة وفي بدر، في بدر أول لقاء وفي بدر، ويأتون إلى ساحة المعركة إرادة قتل من؟ قتل أبي جهل. فلهذا نقول الصحابة رضوان الله عليهم أحبوا هذا، لأن فيه تحصيل ما أرادوا وما تمنوا من ذلك. نعم نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد، فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب، فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد، أوجب ذلك للعبد أمورا، منها أنه لا أنفع له من امتثال أمر ربه وإن شق عليه في الابتداء، لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع، وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب المنهي وإن هويته نفسه ومالت إليه، وأن عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب، وخاصة العاقل تحمل الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبها من الألم العظيم والشر الطويل، فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غاياتها، والعاقل الكيس دائما ينظر إلى الغايات من وراء ستور مبادئها فيرى ما وراء تلك السطور من الغايات المحمودة والمذمومة، فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قاتل، فكلما دعته لذته إلى تناوله نهاه عنه ما فيه من السم، ويرى الأوامر كدواء مر المذاق مفض إلى العافية والشفاء، وكلما نهاه مرارة مذاقه عن تناوله أمره نفعه بالتناول، ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئها وقوة صبر يوطن به نفسه على تحمل مشقة الطريق لما يؤمل عند الغاية من حسن العاقبة، فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك، وإذا قوي يقينه هان عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم واللذة الدائمة.
نعم هذه من الحكم. نعم اقرأ.
قال حدثنا القاسم وساق بسنده عن عطاء في قوله وهو كره لكم، قال كره إليكم حينئذ، والكره بالضم هو ما حمل الرجل نفسه عليه من غير إكراه أحد إياه عليه، والكره بفتح الكاف وما حمله عليه غيره فأدخله عليه كرها.
نعم كمن فصل بين المعنيين، هذا قول من فصل بين المعنيين فقال الكره ما يكون من الإنسان نفسه، وأما الكره ما يكون من إكراه الإنسان، كما قلنا الكره بالفتح معناه القهر، ومن من قالهما لغتان. نعم.
قال قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. قال حدثنا القاسم وساق بسنده عن ابن جريج قال قلت لعطاء قوله يسألونك عن الشهر الحرام في من نزلت، قال لا أدري. قال حدثنا القاسم وساق بسنده عن ابن جريج قال قلت لعطاء يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، قلت ما لهم وإذ ذاك لا يحل لهم أن يغزوا أهل الشرك في الشهر الحرام ثم غزوهم بعد فيه، فحلف لي عطاء بالله ما يحل للناس أن يغزوا في الشهر الحرام ولا أن يقاتلوا فيه وما يستحب، قال ولا يدعون إلى الإسلام قبل أن يقاتلوا ولا إلى الجزية، تركوا ذلك.
نعم. قال ابن الجوزي قالوا تعالى يسألونك عن شهر حرام قتال فيه، روى جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا واستعمل عليهم أبا عبيدة فلما انطلق ليتوجه بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مكانه عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأه إلا بمكان كذا وكذا، وقال لا تكرهن أحد من أصحابك على المسير معك. فلما صار إلى المكان قرأ الكتاب واسترجع وقال سمعا وطاعا لأمر الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب. فرجع رجلان من أصحابه ومضى بقيتهم، فأتوا ابن الحضرمي فقتلوه، فلم يضر ذلك اليوم أمن رجب أو من جمادى الآخرة. طبعا رجب من أشهر الحرم. فقال المشركون المسلمين قتلتم في الشهر الحرام؟ فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوه الحديث، فنزلت هذه الآية. فقال بعض المسلمين لئن كان أصابهم خير فما لهم أجر، فنزلت إن الذين آمنوا والذين هاجروا إلى قوله رحيم. قال الزهري اسم ابن الحضرمي عمرو، واسم الذي قتل عبد الله بن وقد الليثي. قال ابن عباس كان أصحاب النبي يظنون تلك الليلة من جمادة، وكانت أول الرجب. وقد روى عطية عن ابن عباس أنها نزلت في شيئين، أحدهما هذا، والثاني دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة في شهر حرام يوم الفتح، حين عاب المشركون عليه القتال في شهر حرام. وفي السائلين النبي عن ذلك قولان، أحدهما أنه المسلمون سألوه هل أخطأوا أم أصابوا، قاله ابن عباس وعكرمة ومقاتل، والثاني أنهم المشركون سألوه على وجه العيب على المسلمين، قاله الحسن وعروة ومجاهد. والشهر الحرام شهر رجب، وكان يدعى الأصم لأنه لم يكن يسمع فيه للسلاح قعقعة تعظيما له، قتال فيه أي يسألونك عن قتال فيه، يعني يكون المعنى يسألونك عن القتال في الشهر الحرام، يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه، ويكون هذا بدلا، يعني يسألونك عن قتال في الشهر الحرام. قال قل قتال فيه كبير. قال ابن مسعود وابن عباس لا يحل، قل قتال فيه كبير أي لا يحل. قال القضاء على كنال الجاهلية يعتقدون تحريم القتال في هذه الأشهر، فعلمهم الله في هذه الآية ببقاء التحريم. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. هؤلاء يسألون عن تعظيم الشهر الحرام وهم يكفرون بالله ويصدون عن سبيل الله وغير ذلك، فإذا وجد الداعي للقتال في شهر حرام من صد اعتداء وغير ذلك فإنه يقدم هذا الأمر على حرمة القتال في الأشهر الحرم، لأن هذا من باب دفع الصائل ورد هذا العدوان. قال ابن الجوزي اختلف العلماء في الحرم القتال في الأشهر الحرم هل هو باق أم نسخ، هل هو باق أم نسخ، على قولين، أحدهما أنه باق. روى ابن جريج أن عطاء كان يحل بالله ما يحل للناس الآن أن يغزو في الحرم ولا في أشهر الحرم الحرم إلا أن يقاتلوا فيه أو يغزوا، إلا أن يقاتلوا فيه أو يغزوا وما نسخت، يكون هذا من باب دفع الاعتداء. والثاني أنه منسوخ. قاله سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار القتال جائز في أشهر في الشهر الحرام، هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، وبقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وهذا قول فقهاء الأمصار، وهذا قول فقهاء الأمصار. نعم، شوفوا المسألة الخلاف فيها هل هناك من وافق عطاء أم لا. شوف النسخ، نعم ها
Thank you.
نعم. ثم ما حصل من المسلمين من قتال من قتل في هذا، إن كان هذا من رجب فهو على وجه الخطأ، والله يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. والآن أيها المشركون تعيرون المسلمين بأنهم قتلوا رجلا في أشهر الحرم، ولا تعيرون أنفسكم بأنكم أهل الصد والكفر وإخراج منه أهله منه، هذا مو بأكبر عند الله مما تقولون؟ وهذا معروف من منهج أهل الضلال، ترونه يا أخواني منهجا واحد، سبحان الله، كان بكفر كان بابتداع كان بكذا، يترك جرائم ويقف لك عند ماذا؟ عند شيء قد تكون معذورا فيه، قد تكون ماذا؟ معذورا فيه، ويقف عندك وينفخ فيه من باب انتقاصك. هو ما يريد تعظيم شعائر الله، هو يريد انتقاصك، فوجد الفرصة، فوجد الفرصة، وجد ضرة فأراد أن يجعلها جبلا، وعنده جبال لا يراها شيئا، عنده جبال لا يرى شيئا من المصائب، ولكن إذا رأى فيك ضرة يمكن أن يدخل من خلالها قالها ونفخ فيها. فالله عز وجل لهؤلاء بالمرصاد. يبقى منهج أهل الباطل التفخيم، المبالغة، الافتراء على أهل الإيمان، لو وقع منهم شبهة شين لهم وينسون في الوقت نفسه جرائمهم الكبار التي هم عليه، إما من كفر إما من ابتداع إما إلى آخر ذلك. نعم نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام هل هو منسوخ أو محكم، على قولين، أحدهما وهو الأشهر أنه منسوخ لأنه تعالى قال هاهنا فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وأمر بقتال المشركين، وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمرا عاما، فلو كان محرما ما في الشهر الحرام لأوشك أن يقيده بانسلاخها، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة، كما ثبت في الصحيحين أنه خرج إلى هوازن في شهر شوال فلما كسرهم واستفاء أموالهم ورجع فلهم فلجأوا.
لكن القتال، هل القتال وقع؟ خروج نعم، لكن القتال نعم.
ورجع فلهم فلجأوا إلى الطائف، عمد إلى الطائف فحاصرها 40 يوما وانصرف ولم يفتحها، فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام. والقول الآخر أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام، وأنه لم ينسخ تحريم الحرام، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، وقال: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. وقد تقدم أنها الأربعة المقررة في كل سنة لا أشهر التسيير على أحد القولين. وأما قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فيحمل أنه منقطع عما قبله، وأنه حكم مستأنف ويكون من باب التهييج والتحضيض، أي كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيضا لهم إذا حاربتموهم وقاتلوهم بنظير ما يفعلون. ويحتمل أنه إذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم، كما قال تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، وقال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وهكذا الجواب عن حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام، فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف،
ليس الابتداء. نعم.
فإنهم هم الذين ابتدأوا القتال وجمعوا الرجال ودعوا إلى الحرب والنزال، فعندما قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعندها قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصونهم، فنالوا من المسلمين وقتلوا جماعة، واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريبا من 40 يوما، وكان ابتداؤه في شهر حلال ودخل الشهر الحرام فاستمر فيه أياما، ثم قفل عنهم لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وهذا هو أمر مقرر وله نظائر كثيرة، والله أعلم.
نعم. وعليه فلا يكون هناك حجة في هذا، لكن نحن نريد تسمية من قال. ها؟ طب هات في ابن هبيرة قرطبي قال ايه؟ ما هم مع الجمهور. نعم الجمهور نعم، لكن تسمية نعم لا، تسمية من قال بالبقاء نعم غير عطاء. ابن القيم قال وقال الله تعالى في سورة المائدة وهي من آخر القرآن نزولا وليس فيها منسوخ: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وقال في سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير صد عن سبيل الله. فهاتان آيتان مدنيتان بينهما في النزول نحو 8 أعوام، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ناسخ لحكمهما ولا أجمعت الأمة على النسخ. ومن استدل على النسخ بقوله تعالى وقاتلوا مشركين كافة ونحوها من العمومات فقد استدل على النسخ بما لا يدل عليه. ومن استدل عليه بأن النبي بعث أبا عامر في سرية إلى أوطاس في ذي القعدة فقد استدل بغير دليل، لأن ذلك كان من تمام الغزوة التي بدأ فيها المشركون بالقتال ولم يكن ابتداء منه لقتالهم في الشهر الحرام. الشيخ نباز رجح بأن التحريم باق. ابن هبيرة ذكر، ابن عبد البر نريد بس القول هذا قول من غير عطاء. شوف تسمية من ذكر هنا، هات كلام ابن تيمية فيها. نعم قال
ابن تيمية رحمه الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، ثم قال وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام اخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل، فإن الكفار عيروا سرية من سرايا المسلمين بأنهم قتلوا ابن الحضرمي في الشهر الحرام، فقال تعالى هذا كبير وما عليه المشركون من الكفر بالله والصد عن سبيله وعن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، فإن هذا صد عما لا تحصل النجاة والسعادة إلا به، وفيه من انتهاك المسجد الحرام ما هو أعظم من انتهاك الشهر الحرام. لكن هذا النوع قد اشتملت كل من الطائفتين فيه على ما يذم، وأما النوع الأول فيكون كل من الطائفتين لا يستحق الذم، بل هناك شبه في الموضعين وأدلة في الموضعين وأدلة أحد الصنفين أقوى وأظهر وشبهاته أضعف وأخفى، فيكون أولى بثبوت الحق ممن تكون أدلته أضعف وشبهاته أقوى. ثم قالوا هذا حال النصارى واليهود مع المسلمين هو حال أهل البدع مع أهل السنة لا سيما الرافضة، وهكذا أمر أهل السنة مع أمر أهل السنة مع الرافضة في أبي بكر وعلي، فإن الرافضي لا يمكنه أن يثبت إيمان علي وعدالته وأنه من أهل الجنة فضلا عن إمامته، إن لم يثبت ذلك لأبي بكر وعمر وعثمان، وإلا فمتى أراد إثبات ذلك لعلي وحده لم تساعده الأدلة.
لا كما ما ذكر عن الحكم. يعني هل نسبع إلى أحد غير عطاء؟ هو ده المطلوب يعني تحريره. ابن رجب نعم يقول اعزم.
قال ابن رجب: وذهب طائبة من السلف منهم عطاء إلى بقاء تحريمه ورجحه بعض المتأخرين واستدلوا بآية المائدة لم يسمى أحد غير عطاء،
لكن لم يذكر أيضا عن غير عطاء. يقول قد رجحه
بعض المتأخرين ورجحه بعض المتأخرين واستدلوا بآية المائدة.
نعم. الشيخ ابن عثيمين أيضا نرجح أنه لا يجوز القتال فيه إلا ما كان دفاعا، ويقول ابن مفلح ويجوز القتال في الأشهر في شهر حرام دفعا إجماعا، هذا طبعا لا إشكال فيه، لكن الذي يظهر أنهم يعني ما نسبوا هذا إلا لعطاء رحمه الله. نعم. يعني ما تقف عند كل لفظة يعني ما أدري والله ما أدري. نعم. في قوله هنا لأن التشكيل، هذا المشكلة في التشكيل، هل هي ولا يدعون للإسلام قبل أن يقتلوا، ولا يدعون إلى الإسلام قبل أن يقتلوا، ولا إلى الجزية، تركوا ذلك، ما ندت الضبط ذاته، يعني تأملتها بس ما وجدت الضبط نفسه، ما فحلف لي عطاء بالله ما يحل الناس أن يغزوا، أن يغزوا في شهر الحرام ماشي هذه واضح، ولا أن يقاتلوا فيه وما يستحب، قال بقى ولا يدعون إلى الإسلام قبل أن يقاتلوا، ولا يدعون إلى الإسلام قبل أن يقاتلوا، كيف لا يدعون إلى الإسلام قبل أن يقاتلوا؟ ومعلوم أن هذا الإسلام، أن الدعوة إلى الإسلام تكون قبل القتال ولا إلى الجزية، ما أدري يعني ما أدري ما المراد بهذا، تأملتها تحتاج إلى ضبط، الضبط ذاته. أيا كان. نعم. يعني ثم تركوا ذلك، تركوا ذلك في إيه؟ تركوا ذلك في إيه؟ يعني عبارة مشكلة، لكن عبارته لغاية وما يستحب هذا واضح، لأنه يعني بيبين أنه هو لا يغزو، لا يحصل منه ابتداء القتال في الأشهر الحرم، هذا واضح، إنما قال بقى ولا يدعون، لأن أحيانا اللي بينقل طبعا دي أثار منقولة، شوف هذه العبارة ديت، هات العبارة ديت في عند العبارة هذه عند ابن جرير، عبارة عطاء عند ابن جرير. نعم نعم. يعني كما قال الحافظ ابن رجب بأن ما سمى العطاء ثم قال ونصره بعض المتأخرين، لعل ابن القيم وابن كثير وجماعة. نعم.
قال قوله تعالى وما يرتد منكم عن دينه، قال حدثنا
حتى عبارة عطاء عند ابن جرير أو القرطبي. نعم نعم. قال إيه بعد ولا أن يقاتل، ولا أن يقاتلوا فيه وما يستحب، قال
ما يحل الناس أن يغزوا في الشهر الحرام ولا أن يقاتلوا فيه وما يستحب، قال ولا يدعون إلى الإسلام قبل أن يقاتلوا ولا إلى الجزية، قال تركوا ذلك.
يعني على يكون ماذا يعني دعوتهم في الأشهر الحرم، يعني أنهم ما يدعون إلى الإسلام في الأشهر الحرم، لأن هذا من مقدمات القتال، فيكون كل هذا منهي عنه في الأشهر الحرم، سواء القتال أو الدعوة إلى الإسلام أو الدعوة إلى الجزية، كل هذا، لكن هذا فيه نظر، الدعوة إلى الإسلام في كل وقت، دعوة الإسلام ليست قتال، يدعى هؤلاء الإسلام هذا ليست قتال، فالله أعلم بمراد عطاء هنا، الله أعلم. على كل حال مذهبه يكون المنسوب إليه والمستقر من لفظه وكلامه أنه يرى أن الآيات باقية على ما هي عليه، وأنها لم تنسخ، لم ينسخ القتال في أشهر الحرم، وإنما هو باق على ما هو عليه، ولا يجوز للمسلمين أن يبتدئوا القتال فيه، لكن أن يدفعوا ذلك ف فهذا كما قال ابن مفلح هذا بالإجماع. والجماهير وفتوى فقهاء الأمصار كما قال ابن الجوزي هذا قول فقهاء الأمصار أن هذا نسخ، أن هذا نسخ بقول الله عز وجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولم يحدد زمانا. نعم. في ماذا؟ في النسخ؟ لا، احنا نقول عدم النسخ، عدم النسخ، انما هو قول الفقهاء مش منصوص احمد فقط، معنى ان كل العلماء على النسخ، لكن نقول يعني الموسوعة سمت حاجة احدا غير عطاء. نعم نعم.
قال قوله تعالى وما يرتد منكم عن دينه، قال حدثنا حفص عن ليث عن عطاء في المرتدة قال لا تقتل.
نعم، قال حدثنا قال في المرتدة قال لا تقتل. المرتد يقتل، هذا بالإجماع، المرتد يقتل، هذا الرجل هذا يقتل بالإجماع. ثم إنهم اختلفوا في قتل المرأة إذا ارتدت، هل تقتل المرأة إذا ارتدت أم لا، على قولين. جماهير الفقهاء أيضا على أن المرأة تقتل كالرجل ولا فرق بين الرجل والمرأة، وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنها تحبس ولا تقتل، ذهب أبو حنيفة أنها تحبس ولا تقتل، والثلاثة على أنها تقتل ولا فرق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عامة. والنبي قال أيضا لا يحل دم امرئ مسلم إلا إحدى ثلاث، وذكر التارك لدين المفارق للجماعة. نعم، وهذا الصحيح أن المرأة تقتل كالرجل، إذا ارتدت المرأة تقتل. نعم. ثم اختلفوا في الاستتابة تكون قبل القتل، هل هي واجبة أو مستحبة، وهل يقتل في الحال إذا استصيب أو يؤجل ثلاثة أيام أو كذا، كل هذا نزاع بين العلماء. نعم.
قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء في الإنسان يكفر بعد إيمانه، قال يدعى إلى الإسلام فإن أبى قتل.
نعم، يدعى إلى الإسلام فإن أبى قتل، ويدعى إلى الإقرار بجحود ما قد جحد إن كانت تبدأ بجحود شيء، فإن تاب ورجع لم يقتل، فإن أبى قتل، وليقتل في الحال أو يؤجل، هذا نزاع بين أهل العلم. نعم.
قال قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قال حدثني يعقوب وساق بسنده عن عطاء قال كان كل قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالكعاب والجوز.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحيم
حتى لعب الصبيان. نعم.
قال حدثنا عبد الرحيم وساق بسنده عن عطاء يقول أول ما
فيدخل فيه كل ما فيه المقامرة والزهر والخديعة والغرر وكل هذا من القمار، كل هذا من القمار يدخل في القمار. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى ويسألونك عن الخمر والميسر، قال في سبب قال لأن العلماء أجمعوا على أن القمار كله حرام، وإنما ذكر الميسر من بينه وجعل كله قياسا على الميسر، والميسر لما يكون قمارا. فأما الميسر فقال ابن عباس وابن عمر والحسن وسعيد ابن جبير ومجاهد وقتادة في آخرين هو القمار. قال ابن قتيبة يقال يسرت إذا ضربت بالقداح، ويقال الضارب بالقداح ياسر، ويسيرون ويسر وأيثار، نعم، فيدخل في الميسر هنا القمار، يقول فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالكعاب والجوز، فكل ما فيه غرر وجهالة وغير ذلك فهو داخل في القمار والميسر. نعم نعم. إذا إيه؟ إذا ارتد ثم رجع أعماله بقية، لما حبوط الأعمال بموته على الرد فيموت وهو كافر. نعم 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 نعم. مسابقات، مسابقات يعني ولا ايه؟ مسابقات في من يأكل أكثر وينهي طبقة أكثر، هذا لا تجوز أصلا، لأنها ضرر بالإنسان، تلحق الضرر بالإنسان، ولأن فيها بذل العوض في غير موضعه، لأنهم يجعلون في ذلك العوض، هذا يحاسب على هذا أو يأخذ كذا وكذا، وهذا لا شك أنه من بذل العوض في غير موضعه، ولأنه قد يضر الإنسان، لأن الأكل السريع هذا قد يؤدي إلى قتل. نعم.
قال حدثنا عبد الرحيم
عن لا سيما إذا انضم إليه مشابهة الحيوان، وهو أنه يربط يديه خلف ظهره ثم يأكل بفمه، كانوا يفعلون هكذا، يأتون بشيء في الطبق ويربطون يديه من خلف ظهره وأنت تأكل بفمك، ولينهي قبل الثاني هذا له جائزة كذا وكذا، فهذا في مشابهة الحيوان أيضا. إذا في مشابهة الحيوان إذا كانت على هذا النحو فيه بذل العوض في غير محله، لأن العوض يوجد في هذا فيه مضرة. نعم. ليه؟ لا هذا ما يجوز أيضا. نعم.
قال حدثنا عبد الرحيم وثق بسنده عن عطاء يقول أول ما نزل في تحريم الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قال حدثنا القاسم وثق بسنده عن ابن جريج قال سألت عطاء عن قوله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قال العفو ما لم يسرفوا ولم يقتروا في الحق.
نعم. والعفو هو الزائد، ما زاد. قال ابن الجوزي رحمه الله والمفسرين في المراد بالعفو هنا خمسة أقوال، أحدها أنه ما يفضل عن حاجة المرء وعياله، والثاني ما تطلب به أنفسهم من قليل وكثير، والثالث أنه القصد بين الإسراف والإقتار، والرابع أنه الصدقة المفروضة، والخامس أنه ما لم يتبين عليهم مقداره. والذي يترجح هو الأول، وأنه ما زاد، يعني لا تلزم وسألك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما زاد عن النفقة الأصلية، ولا يكلف الإنسان أن ينفق من ماله الذي يحتاج إليه أولاده واحتاج إلى نفقة على نفسه منه، إنما ما زاد على ذلك إلا إذا تطوع الإنسان بهذا، إذا تطوع الإنسان وبذل من نفسه ماله كله فهذا لا إشكال فيه، فقد تصدق أبو بكر رضي الله عنه بماله كله. نعم نعم خلاص واضح. نعم.
قال قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، قال حدثنا القاسم وثق بسنده عن ابن جريج قال سألت عطاء عن قوله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، قال لما نزل سورة النساء عزل الناس طعامهم فلم يخالطوهم، قال ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني خوفا أن يحيفوا عليهم، أن يحيفوا عليهم. نعم.
قال ثم
لأن الصحابة كانوا يتحرون الخير فخافوا أن يحيفوا عليهم إذا شاركوهم في الطعام والشراب وكذا، خافوا من ذلك. نعم.
قال ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا يشق علينا أن نعزل طعام اليتامى وهم يأكلون معنا، فنزلت وإن تخالطوهم فإخوانكم.
نعم. وأنه لا حرج في ذلك طالما أن الإنسان ما يقصد الحيف على مال اليتيم، طالما أنه ما يقصد الحيف عن مال اليتيم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى قل إصلاح لهم خير، قال ابن قتيبة معناه تثمير أموالهم والتنازع عن أكلها لمن وليها خير. وإن تخالطوا فإخوانكم أي فهم إخوانكم حكمهم في ذلك حكم إخوانكم. قال ابن عباس والمخالطة أن يشرب من لبنك وتشرب من لبنه ويأكل من قصعتك وتأكل من قصعته. والله يعلم المفسد من المصلح، يريد المتعمد أكل مال يتيم من المتحرج الذي لا يألو إلى الإصلاح. ولو شاء الله لأعنتكم، قال ابن عباس لأحرجكم ولضيق عليكم. وقال ابن الأنبري أصل عنة التجديد، تقول العرب فلان يتعنت فلانا ويعنته أي يشدد عليه ويلزمه بما يصعب عليه أداؤه. قال ثم نقلت إلى معنى الهلاك، واشتقاق الحرف من قول العرب أكمة عنوت إذا كانت شديدة شاقة، فجعلت هذه اللفظة مستعملة في كل شدة العنت، فمن خشي من العنت. قال تبارك وتعالى في نكاح الإماء، قال فما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن يرتد منكم من فتاتكم المؤمنات، ذلك لمن خشي العنت منكم. نعم، فالله عز وجل أباح للإنسان يأكل مع اليتيم ولو على وجه مخالطة، فأنت تأكل ويأكل. يعني مثلا واحد عنده أيتام وجاءه مثلا مثل كيس في رمضان مثلا، وفيه دجاج فيه زيت فيه كذا، فبيجعل مع البيت ونأكل منه وهو يأكل منه وكذا، لأننا أيضا من أموالنا نضع ومن طعامنا نضع وهو يأكل أيضا معنا. فهذا جاءته دجاجة اليوم وغدا يأكل من دجاجنا في الغد، وليس أن الإنسان يقف ويتحرى التحري الشديد بحيث أنه يفصل هذا عن ذاك. الله رفع هذا العنت، الله عز وجل رفع هذا العنت، بخلاف الأموال التي تأتي لأيتام. هذا مثلا يقال خذ هذه الألف جنيه اجعلها مثلا الأيتام، فحينئذ يدخر ذلك له. أما ما يتعلق بالخلطة من طعام من شراب من كذا، فالأمر في ذلك إيه؟ الأمر في ذلك واسع، والله عز وجل رفع الحرج في ذلك لما تحرج الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك. نعم، وإن تخالطون فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. هذه صارت قاعدة عامة، الله يعلم المفسد من المصلح، الله يعلم القصود. فالإنسان قد يظهر في ثوب الحليم وفي ثوب الدين الصالح وهو ذئب من الذئاب، يظهر ذلك، يظهر أنه يتصدق على الناس وبيأخذ أموال الناس لنفسه ثم تصدق بشيء منها، ويظهر على أنه الرجل الخير الرجل المصلح الرجل كذا وكذا، وهو إنما يتكسب من وراء ذلك. فهذا لا شك أنه متوعد، والله يعلم المفسد من المصلح. ومن يتكلم الكلمة يرد جبال الإفساد وإن ظهر في ثوب الناصح، فإن الله عز وجل يتوعده، والله يعلم المفسد من المصلح. هذه آية عظيمة جدا تحذر كل مفسد، ولو خال أمره على الناس أن تحذره من لقاء الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى ما يخدعه أحد ولا يستهزئ به أحد ولا يخيل أمر أحد عليه، بل رب عز وجل يعلم وأنتم لا تعلمون، ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما في نفوسكم. فالله يعلم المفسد من المصلح. نعم، حتى الذي يدعو إلى الله عز وجل ولو كان يدعو إلى الله على بصيرة، لكن يدعو ليرى مكانه أو يدعو لتكون كلمة الله العليا والسنة العليا، الله أعلم، مع أنه قد يدعو في الظاهر إلى ماذا؟ إلى منهج السلف. وهذا معنى قول محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما قال في ذلك بأن كثير من الناس قد يدعو إلى الله وهو يدعو إلى نفسه، يدعو إلى الله ويقول أنا بدعو إلى الله، وقد تكون دعوته لا إشكال فيها من جهة المادة، لكنه تخلف الإخلاص عنها، وإنما يريد أن يعلو مكانه في الناس، لا أن تعلو كلمة الله عز وجل ولا أن تعلو السنة في الناس. فهذه الآية آية عظيمة جدا، والله يعلم المفسد من المصلح، هذه عامة، الله يعلم المفسد من المصلح، فلا يخيل. فإن خال علينا أمر بعض الناس في هذا الباب فإنه لا يخيل على الرب عز وجل الذي يعلم السر وأخفى. نعم،
قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الملك قال سألت عطاء عن نكاح اليهوديات والنصرانيات فكرهه فقال كان ذلك والمسلمات قليل. قال أخبرنا عبد الرزاق وساق بسنده عن عطاء قال لا بأس بنكاح أهل الكتاب ولا تنكحوا نساء نصارى العرب. قال روي قال
نساء أهل الكتاب أباحهن الله عز وجل وكنا مخصوصات من هذه الآية ولتنكحوا المشركات حتى يؤمن استثني من ذلك الكتابيات. قال سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمون أجورهن فيباح ذلك. وإنما قد يكون مع الإباحة المصلحة ألا يتزوج الإنسان المرأة الكتابية، هذا معنى كراهة عطاء في ذلك، وليس التحريم أنه ما يحل للإنسان أن يتزوج المرأة الكتابية. لكن أولى منها ماذا؟ المرأة المسلمة. المرأة المسلمة تعلم تنشئ أولادك على ماذا؟ على لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن هذه تنشئ أولادها على ماذا؟ فهنا هذا من الإباحة وليس الاستحباب ولا الوجوب. ولهذا مع الإباحة لم يكن مشهورا ذلك في المسلمين، لم يكن هذا مشهورا في المسلمين. نعم نعم. ماله؟ لأن هؤلاء كان لهم بعضهم كان يرى لهم حكما خاصا وأنهم لا يدخلون في أهل الكتاب إذ عندهم التحريف والتبديل، فكان بعضهم يستثني من ذلك نصارى عرب أو كذا، لأنه كان بعضهم يرى أن ما يتعلق بهذه الأحكام إنما يكون في العجم لا في العرب. الصحيح أنه لا فرق بين نصارى العرب وغيره. نعم، هات الموضع هذا في المصنف لعبد الرزاق. نعم.
قال روى يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء أنه سئل عن نكاح الإماء المجوسيات فقال لا بأس بذلك.
عن نكاح الإماء المجوسيات فقال لا بأس بذلك، وهذا لا شك أنه قول شاذ، فإن الأمة المجوسية أو الوثنية لا يحل نكاحها ولا وطؤها، ولا وطؤها. هذا الصحيح الذي عليه فقهاء الأمصار أن الذي يباح من الإماء المؤمنة المسلمة أو الكتابية، أما الوثنية المجوسية لا يباح لا وطؤها ولا نكاحها، لا وطؤها ولا نكاح يعني عقد عليها. طبعا ده هذا فتوى فقهاء الأمصار، وإن كان القول أو من ذهب إلى هذا القول له بعض أدلته، لكن فتوى العلماء على خلاف هذا، فقهاء الأمصار على خلاف هذا. نعم. في نصارى العرب. نعم. قال يعني أن فعل عمر رضي الله عنه في كراهية ذلك حتى لا يزهد الناس في المسلمين، هذه مصالح أخرى لباحة موجودة، لكن قد يترتب على ذلك كما قلنا الأفضل إنسان يتزوج المسلمة لأن في ذلك تربية لأبنائه وأولاده، يعيش مع امرأة تصلي بدلا من امرأة لا تصلي. نعم 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 نعم. اقرأ. نعم في تحت باب ده في المصنف باب باب نكاح نساء الكتاب. نعم نعم.
قال قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. قال أخرج قال أخبرنا عبد الرزاق وساق بسنده عن عطاء قال سألته عن الحائض يصيبها زوجها قال لم أسمع فيه بكفارة معلومة فليستغفر الله. قال أخبرنا محمد بن يوسف وساق بسنده عن عطاء قال الحيض 15.
نعم لم أسمع فيه بكفارة معلومة فليستغفر الله لعله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ابن عباس كان يرى الدينار أو نصف دينار هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد رفعه إلى النبي والبعض صحح المرفوع والبعض ضعفه وهو صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما والجمهور ذهب إلى أنه لكفارة عليه لكن ذهب جمع إلى أن عليه الكفارة لأثر ابن عباس. نعم.
قال أخبرنا محمد بن يوسف وثق بسندي عن عطاء قال الحيض 15.
نعم والصحيح أنه ليس هناك مدة للحيض فلا لأعلى فأن يكون 3 أيام 5 أيام 7 أيام 15 يوما حال حسب حال النساء. النساء يختلفن في هذا لكن إن تجاوز هذا وصار متجاوز 15 يوما ودخل في غالب الشهر فإنه يكون استحاضة. فإذا تجاوز 15 يوما فإنه يكون استحاضة إنما 15 يوما أو 10 أيام أو 7 أيام وهكذا. فلعل عطاء يقصد أنه ما يزيد على ذلك ما زاد على ذلك فليس بالحيض إنما هو استحاض. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن مرت حائض بقوم يقرؤون فيسجدون أتسجد معهم قال لا قد منعت خيرا من ذلك الصلاة.
نعم هذا إذا كان على اعتبار أن السجدة صلاة هي سجدة التلاوة هل هي صلاة تأخذ حكم الصلاة وبالتالي لا تسجدها الحائض ويلزم لها الطهارة أو ليست صلاة وبالتالي يلزم لها الطهارة وهذا الأقرب أنه لا يلزم لها الطهارة وبالتالي لو سجدت الحائض مع قوم يقرؤون فيسجدون أنه لا بأس. نعم.
قال أخبرنا نعم.
أنها نعم هاتوا نعم
وأحمد إنما اختلف اجتهادهم في بني تغلب هم الذين تنازع فيهم الصحابة فأما سائر اليهود والنصارى من العرب مثل فلوق وبقراء وغيرنا من اليهود فلا أعرف عن أحمد في حل ذبائح نزاعا ولا عن الصحابة ولا عن التابعين وغيرهم من السلف إنما كان النزاع بينهم في بني تغلب خاصة ولكن من أصحاب أحمد من جعل فيهم روايتين كبني تغلب والحل مذهب الجمهور كأبي حنيفة ومالك ومن أعلم من قول الآخر قبة من السلف ثم هؤلاء المذكورون من أصحاب أحمد قالوا من كان أحد أبويه غير كتابي بل مجوسيا لم تحل ذبيحته ومناكحة نسائه وهذا مذهب الشافعي فيما إذا كان الأب مجوسيا وأما الأم فله فيها قولان فإن كان الأبوان مجوسيين.
نعم نعم.
قال أخبرنا يعلى بن عبيد وساق بسنده عن عطاء في المرأة الحائض في عنقها التعويذ أو الكتاب قال إن كان في أديم فلتنزعه وإن كان في قصبة مصاغة من فضة فلا بأس إن شاءت وضعت وإن شاءت لم تفعل.
نعم قال إن كان عن عطاء في المرأة الحائض في عنقها التعويذ أو الكتاب قال إن كان في أديم فلتنزعه وإن كان في قصبة مصاغة من فضة فلا بأس إن شاءت وضعت وإن شاءت لم تفعل. المرأة لا تعلق التعاويذ ولا يكتب مثل هذا أو الكتاب ما أدري بالكتاب ماذا يريد يعني هنا بالكتاب. فقال إن كانت في أديم فلتنزعه وإن كان في قصبة مصاغة من فضة فلا بأس شاءت وضعت وإن شاءت لم تفعل. على كل حال إذا كانت المرأة الحائض تعلق في عنقها شيئا فيه ذكر الله سبحانه وتعالى فإن هذا ما يستحب ولا ينبغي، سواء مكتوب قرآن أو تعاويذ أو غير ذلك، فإن تعليق ذلك ممنوع. هذه واحدة. الأمر الثاني أن لو عممنا وقلنا حمل المرأة الحائض للمصحف أو غير ذلك، فنقول لا يجوز لها أن تمسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. أما حمل كتب أهل العلم أو كذا، لا بأس الحائض أن تحملها، لكن القرآن لا تمس الحائض القرآن، ولا يمس محدث القرآن ولو حدثه كان حدثا أصغر، لعموم حديث عمر بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. أما المرأة الحائض يكون مثلا في جيبها الورقة من كتب أهل العلم، أو الورقة مثلا فيها بعض أذكار أو شيء ككتاب أذكار، هذا لا بأس بذلك، أما المصحف فلا تحمله. نعم في نعم اقرأ اعطي السماعة.
سؤال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: هل يسجد الشخص وهو غير متوضئ؟ الجواب: في سجود التلاوة والشكر نعم، أما سجود الصلاة جزء من الصلاة لابد من الطهارة، أما سجود التلاوة فسجود مستقل، إذا كان خارج الصلاة جاز أن يسجد على غير طهارة. على الصحيح.
نعم، يقول على الصحيح. نعم تقول. هتكلم ابن تيمية في سجود التلاوة. نعم قال اكمل. قال في الطهارة و
من الطهارتين الحدث والنجس ولا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في الحائض تصنع الصدة تولئ برقصها وبه قال سعيد بن المسيب. العين قال أجمع الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب أي صلاة كانت حتى سجودت حتى سجدة التلاوة وسجدة الشكر وصلاة الجنازة. حكى ابن جرير عن الشعبي أنه قال أن صلاة الجنازة بغير طهارة جائزة، وهذا مذهب باطل. ولو صلى
قال الأخيرة
حكى ابن جرير عن الشعبي أن صلاة الجنازة بغير طهارة جائزة،
نعم
هذا مذهب باطل. صلى محدثا متعمدا بلا عذر أثم ولا
يقصر.
وابن ملخص قام إجماعا على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب لغير حافظ الطهورين، ولا فرق في ذلك بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر. وحكي عن الشعبي والطبري أنهما أجازا صلاة الجنازة بغير وضوء وهو باطل لعموم الحديث والاستجماع.
تمام. طيب شوف من التيمية سجود التلاوة. لا ها ها نعم. لا شوف ابن تيمية هل ذكر فيها خلافا؟ ها؟ ابن البخاري بوب
على
لا، لكن فيه له موضع، موضع في سجود التلاوة. قال سجود التلاوة أظن ذكر مذهبين، ها؟ قال إيه؟ طيب، لكن قال في سجود التلاوة، لكن نسب إلى أحد. ها،
قال وسئل عن رجل إذا تلا سري عليه القرآن في سجدة سجد على غير وضوء فهل يكسب أو يكفر أو طلق عليه زوجته؟ فأجاب لا يكفر ولا طلق عليه زوجته، ولكن يكسب عند أكثر العلماء. ولكن ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة أن من صلى بلا وضوء فيما اشترط له الطهارة بالإجماع كالصلوات الخمس أنه يكفر بذلك، وإذا كفر كان مرتدا، والمرتد عند أبي حنيفة يبين زوجته. ولكن تكفير هذا ليس منقولا عن أبي حنيفة نفسه ولا عن صاحبيه، وإنما هو عن أتباعه وجمهور العلماء.
شوف، يعني دي من المسائل أيضا، يعني عند الصلاة بغير وضوء عند الأحناف يكفر، لكن يقول ابن تيمية ولم ينقل ذلك من نص كلام أبي حنيفة ولا صاحبيه، إنما هذا منقول عن في المذهب، منقولا عن،
ولكن تقول هذا ليس منقول عن أبي حنيفة نفسه ولا عن صاحبيه، وإنما هو عن أتباعه،
عن أتباعه وليس عن أبي حنيفة ولا عن صاحبيه. وينسب هذا إلى أبي حنيفة رحمه الله، اللي هو تكفير من صلى بغير وضوء. نعم. طب انت بتقرا في اي مساله؟ ايوه، ها، نعم. قال نص على التلاوه فين؟ موضع الشاهد. نعم. قال ايه؟ هات تبويب البخاري في سجود التلاوة. ذكره البخاري عن ابن عمر،
ذكر البخاري عن ابن عمر انه كان يسجد على غير طهارة، وذكره ابن المنذر عن الشعبي،
وذكره ابن المنذر عن الشعبي
في تفسير.
نعم، يعني القرطبي نسبها الى ابن عمر،
ابن عمر، وذكره ابن المنذر عن الشعبي.
طيب هات تبويب البخاري. ها، ابن تيمية قال
وقد فصل تحت سجود التلاوة بغير وضوء. وقد اعترض ابن بطال على احتجاج البخاري.
خلاص قرأناه. ها، انت عارف المسألة ايه؟ نعم. طيب يقول
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: لكن الذي يتأمل سجود الرسول صلى الله عليه وسلم عند الشكر وسجوده عند التلاوة يظهر أنه لا يكبر، وعليه فلا تكون سجدة التلاوة وسجدة الشكر من الصلاة. وحينئذ لا يحرم على من كان محدثا أن يسجد للتلاوة أو للشكر على غير طهارة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وصح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد للتلاوة بدون وضوء، ولكن لا ريب أن الأفضل أن يتوضأ، لا سيما وأن القارئ سوف يتلو القرآن، وتلاوة القرآن يشرع لها الوضوء لأنها من ذكر الله عز وجل.
طيب، أيوة، قال ابن تيمية يعني
صلاة الجنازة وأدى المسمى صلاة
نريد بس موضع التلاوة عشان بس نختصر. تبويب البخاري اقرأ تبويب البخاري.
قال البخاري: باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء.
نعم، كلام ابن حجر، تعليق ابن حجر. اللي يجيب للبخاري على طول يجيب ابن حجر، ما انا هتحتاج سؤال اخر. قال تبويب البخاري يعني تبويب البخاري يعني الفتح، بخاري ابن حجر على طول. نعم.
قال الحافظ: قال ابن رشيد: ويحتمل أن يجمع بين الترجمة
وأسر. أنا أول كلام الحافظ على التبويب.
قال الحافظ: ويحتمل أن يجمع بين الترجمة.
كده هو على طول يعني أول كلمة ابن حجر ويحتمل. نعم تبويب.
بعدها في الشرح: كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيغرق الماء.
تبويب البخاري: باب وسجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم.
لا ليس هذا، هذا باب سجدة النجم. الذي قال ابن حجر: قاله ابن عباس، قوله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي موصولا في الذي يليه، والكلام على حديث ابن مسعود يأتي في التفسير إن شاء الله تعالى. واستدل به على أن من وضع جبهته على كفه ونحوه لا يعد ساجدا حتى يضعها بالأرض، وفيه نظر. قوله: باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء. قال ابن التين: روينا قوله نجس بفتح النون والجيم ويجوز كسرها. وقال الفراء: تسكن الجيم إذا ذكرت اتباعا في قولهم رجس نجس. قوله: وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء، كذا للأكثر. وفي رواية الأصيلي بحذف غير والأول أولى، فقد روي ابن أبي شيبة من طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه كنفسه عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ. وأما ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال: لا يسجد الرجل إلا هو طاهر، فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله طاهر الطهارة الكبرى، أو الثاني على حالة الاختيار، والأول على الضرورة. وقد اعترض ابن بطال على هذه الترجمة فقال: إن أراد البخاري الاحتجاج لابن عمر بسجود المشركين فلا حجة فيه، لأن سجودهم لم يكن على وجه العبادة، وإنما كان لما ألقى الشيطان إلى آخر كلامه. قال: وإن أراد الرد على ابن عمر بقوله والمشرك نجس فهو أشبه بالصواب. وأجاب ابن رشيد بأن مقصود البخاري تأكيد مشروعية السجود، لأن المشرك قد أقر على السجود وسمى الصحابي فعله سجودا مع عدم أهليته، فالمتأهل لذلك أحرى بأن يسجد على كل حالة. ويؤيده أن في حديث ابن مسعود أن الذي ما سجد عوقب بأن قتل كافرا، فلعل جميع من وفق للسجود يومئذ ختم له بالحسنى فأسلم لبركة السجود. قال: ويحتمل أن يجمع بين الترجمة وأثر ابن عمر بأنه يبعد في العادة أن يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة الآية على وضوء لأنهم لم يتأهبوا لذلك، وإذا كان كذلك فمن بادر منهم إلى السجود خوف الفوات بلا وضوء وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك استدل بذلك على جواز السجود بلا وضوء عند وجود المشقة بالوضوء. ويؤيده أن لفظ المتن وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، فسوى ابن عباس رضي الله عنهما في نسبة السجود بين الجميع، وفيهم من لا يصح منه الوضوء، فيلزم أن يصح السجود ممن كان بوضوء وممن لم يكن بوضوء، والله أعلم. والقصة التي أشار إليها إلى آخر ما كان.
نعم.
وروى عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ.
من الذي روى؟
وقال قال أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح، وأخرجه أيضا بسند حسن عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم
من يسلم. الذي عنه بسند صحيح؟ عن من؟ عن من؟
قال: لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي، أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح، وأخرجه أيضا بسند حسن عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ إيماء.
لكن ثبوت ذلك ابن عمر، نريد أن ثبوت ذلك ابن عمر، لأن الآن في طريق البيهقي فيها أنه كان يتوضأ، والطريق الآخر في عدم الوضوء قال عن رجل، ذكر عن رجل
قال على غرض الطهارة الكبرى في الأول. ابن حجر قال
لا، نريد الإسناد لابن عمر.
إسناد قال رواه الدارقطني بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله طاهر
طهارة. طيب هذا في الطهارة، يبقى ابن عمر هنا بيشتغل على أثر الطهارة. أما وروده أنه كان يسجد من غير طهارة، كان ذكر في الطريق الأول، بس الطريق الأول فيه مجهول، ذكر في السابق لهذا الكلام قال الأثر اللي انت ذكرته الآن فيه قبله.
نعم
قبله قال
وقال فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه كنفسه عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة.
هذا طبعا ما يصح، هذا ضعيف. نعم
وما يتوضأ. وأما ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال لا يسجد الرجل إلا هو طاهر، فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله
لا
طاهر.
يجمع بينهما حينما يثبت الأول، لو ثبت هذا، لو ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ثبت أنه كان لا يتطهر، نعم نقول يجمع بينهما، إنما هذا إسناد ما تقوم به حج. في آخر لكن هل في عشرة يسكت؟ في عشر إجماعات. نعم ليس هذا، نحن نريد إثبات هل ثبت عن ابن عمر، ثبت عن ابن عمر بالإسناد الصحيح أنه كان يسجد على غير طهارة. التبويب الأول قالوا عن ابن عمر في البخاري، علق عليه ابن حجر إيه تبويب، هذا نفس التبويب، مش سورة النجم، سجدة النجم، تبويب هذا وكلام ابن حجر من أوله موجود عندكم ولا حذف؟ يعني تبويب البخاري هذا وكلام ابن حجر موجود ولا حذف هذا ولا إيه؟ أنا أريد التبويب هذا، باب سجود المشركين وكذا، وجاء وعن ابن عمر أنه كان يسجد على غير طهارة قال ابن حجر، هذا موجود؟ قال ابن حجر، قال ابن حجر التبويب مو بالنجم، التبويب. مش انتوا عندكم تبويب؟ مش انتوا قرأتم تبويب هذا سجود المشركين؟ ده تبويب البخاري.
ايوه هو ابن حجر قال ذلك، قال قوله باب
ده في الشرح. أيوة مش التبويب، انت تبويب ده قرأته في النجم، سورة النجم.
نعم هو ابن حجر قال قوله
باب تبويب. طب اقرأ التبويب.
لها قال قوله باب سجدة النجم،
تبويب تبويب البخاري.
هو ابن حجر علق ثم قال قوله باب سجدة
تبويب البخاري، نسخة البخاري بدون ابن حجر، وبعدين ابن حجر على البخاري، نسخة ابن حجر البخاري. ها تقول لي قال ابن حجر، الله المستعان. أنتم أما قرأتم تبويب البخاري؟ خمسة قرأوا تبويب البخاري، راح فين تبويب البخاري؟ راح فين؟ وبعدين ابن حجر على تبويب البخاري دهوت، نجيب من الغد نسخة البخاري عندنا نشوف. ها باب كتاب ايه ده الصلاة، ها باب سجود اعطي الميكروفون. نعم
قال البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء.
جيد.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء.
حدثنا، قول حدثنا.
حدثنا مسدد قال
حدثنا اقرا.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس. ورواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب فقط.
قال ابن حجر
في الفتح بقى.
ها قال ابن حجر، قال ابن حجر،
قال ابن حجر قوله باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء. قال ابن التين روينا قوله نجس بفتح النون والجيم ويجوز كسرها. وقال الفراء تسكن الجيم إذا ذكرت اتباعا في قولهم رجس نجس، قوله وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء كذا للأكثر، وفي رواية الأصيلي بحذف غير والأول أولى. فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه كنفسه عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ.
هذا ليس بصحيح. نعم هذا إسناد فيه من لم يسم مهما كان، لو قال كنفسي كالأمة نعم ثم قال أكمل.
قالوا أما ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر فيجمع بينهما بأنه
طب خلاص هذا بإسناد الصحيح، بس صحيح أنه يرى الطهر مش لا يرى الطهر. هل بقى ورد عن ابن عمر أنه لا يرى الطهر بإسناد غير هذا؟ هل ورد عن ابن عمر أنه يرى الطهر غير؟ نعم ابن أبي شيبة قال
في الرجل يسجد السجدة وهو على غير وضوء على التبويب
تمام،
وساق بسنده عن
هات الأثار كلها.
حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبو الحسن عن رجل زعم أنه كنفسه عن سعيد بن جبير قال كان عبد الله بن عمر ينزل عن راحلته فيهرق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما توضأ.
طيب أثر ثاني.
الثاني قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن الحسن في الرجل يسمع السجدة وهو على غير وضوء قال فلا سجود له.
تمام.
قال حدثنا هشيم قال حدثنا المغيرة عن إبراهيم قال إذا سمعه وهو على غير وضوء فليتوضأ ثم ليقرأ فليسجد، فإن كان لا يحسنها قرأ غيرها ثم يسجد.
نعم.
قال حدثنا وكيع عن زائدة عن الشعبي قال في الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوء قال يسجد حيث كان وجهه.
وهو
في الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوء قال يسجد حيث كان وجهه.
الإسناد الثاني
حدثنا وكيع عن زائدة عن الشعبي.
نعم.
قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في الرجل يسمع السجدة وليس على وضوء قال إن كان عنده ماء توضأ وسجد وإن لم يكن عنده ماء تيمم وسجد.
نعم. فالذي يظهر يعني صحة ذلك عن الشعبي الذي يرى هذا صحيح عن الشعبي رحمه الله تعالى، أما عن ابن عمر فإذا لم يرد إلا هذا الإسناد فلتقوم بحجة ويكون الصحيح عن ابن عمر عدم السجود إلا على طهر ذكر أحد شيخ إيه. نعم أعطي. ها.
قال رحمه الله وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء. قال رحمه الله وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء، ومن المعلوم أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه أن السجود لا يكون إلا على وضوء لكان هذا مما يعلمه عامتهم لأنهم كلهم كانوا يسجدون معه، وكان هذا شائعا في الصحابة، فإذا لم يعرف عن أحد منهم أنه أوجب الطهارة لسجود التلاوة وكان ابن عمر من أعلمهم وأفقاههم وأتبعهم للسنة وقد بقي إلى آخر الأمر ويسجد للتلاوة على غير طهارة كان هو مما يبين أنه لم يكن معروفا بينهم أن الطهارة واجبة لها، ولو كان هذا مما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك شائعا بينهم كشياع وجوب الطهارة للصلاة وصلاة الجنازة، وابن عمر لم يعرف أن غيره من الصحابة أوجب الطهارة فيها ولكن سجودها على طهارة أفضل باتفاق المسلمين، وقد يقال أنه يكره سجودها على غير طهارة مع القدرة على الطهارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه مسلم لم يرد عليه حتى تيمم وقال كرهت أن أذكر الله على غير طهر، فالسجود أوكد من رد السلام، لكن لكون الإنسان إذا قرأ وهو محدث يحرم عليه السجود ولا يحل له أن يسجد لله إلا بطهارة قول لا دليل عليه.
والقول
لكن كون الإنسان إذا قرأ وهو محدث يحرم عليه السجود ولا يحل له أن يسجد لله إلا بطهارة قول لا دليل عليه.
إيه لكن الأم عليه، الأم عليه هذا دليل الأم عليه، يعني هذا نقل الإجماع مصادر متعددة، لكن قد يقال في هذا الإجماع نظر من جهة الشعبي، مخالفة الشعبي رحمه الله تعالى. وأما ابن عمر فالذي يظهر من هذه الأسانيد إن لم يكن لهذا الإسناد، إن لم يكن هذا الإسناد فالصحيح عنه الطهارة، فالصحيح عنه طهارة. نعم، ماذا قال ابن عطاء؟ فيه يسجد طيب جبت انت ايه جديد؟ ايه الجديد اللي عندك؟ اثبت ايه؟ الله يهديك. كل هذا مضار على الاسناد اللي بيذكره، كل هذا مضار على الاسناد الذي لم يسمى فيه رجل، بينما ذكر ابن حجر بالاسناد الصحيح انه كان يرى الطهر، بالاسناد الصحيح انه كان يرى الطهر. فهنا لم يرد الا عن الشعبي، لم يرد الا عن الشعبي. نعم نعم. من روى عنه وكيع؟ شوف الرواه، رواه وكيع عنه، من روى عنه وكيع؟ نعم. ها الصحيح، ها لا ماشي الجمع، ماشي الجمع هو ما جمع ده، هذا كله على ماذا؟ لو صح الصحيح الاخر فيه الطهارة، صحيح الاخر فيه طهارة. اي نعم نعم، إذا كان نعم نعم. لكن هو لا شك أن فتوى علماء الأمصار على اشتراط سجود التلاوة بهذه الإجماعات المنقولة نقلها غير واحد، على الأقل أن هذا فتوى علماء الأمصار أنه يلزم لسجود التلاوة ما يلزم للصلاة، يعني أنه يلزم لا ما يلزم للصلاة. نعم، لكن الإجماع يحتاج تأمل، يعني سبب الإجماع في هذا يحتاج التأمل. لكن على كل يعني لأنه ابن عمر ثابت عنه السجود، ثابت عنه الطهارة أقصد، ده الإسناد الصحيح، أما غير ذلك لم يثبت عنه. نعم لا مش عايزين ابن باز، ابن باز احنا عايزين نجيبها من الأول، ابن باز نعم، وابن عثيمين نعم، وابن تيمية نعم نعم. ولكن احنا نتكلم عن الكلام ماذا بنقاوم به اجماعات منقوله، فهو اصح ما يمكن ان يقال بان الشعبي خالف في ذلك، فلا يكون هناك يعني الاجماع. لكن دي فتوى علماء الامصار، هذه فتوى علماء الامصار. فهذا اذا صح عن الشعبي هذا فينظر من نقل، لو في إجماع للصحابة نعم نقول ما يعارضه الشعبي، لكن بصفة عامة الإجماع فمثل الشعبي مثلا إذا كان في خلاف للشعبي فلا نعقد بذلك إجماع، لكن على الأقل أن هذا فتوى علماء الأمصار وجماهير الأمة في ذلك. نعم نعم، طبعة عوامة. تمام تمام، قال وكيع. تمام. نعم نعم. لكن في الطبعة دي قال زائدة، لكن في طبعة عوامة زكريا، زكريا ايه؟ اي نعم، اي هذا ذكر، نعم تمام. يبقى بهذا يكون الاسناد صحيح عنه عن الشعبي. نعم أيوة، تومي غير تسجد، تومي غير تسجد، ليس سجودا، ليس سجودا، ليس دلا في السجود. نعم نعم أيه، هو الصحيح زكريا ابن أبي زيد وليس زائد، يبقى زكريا ابن أبي زيد. ها لو ثبت الإجماع قبله، هذه المشكلة، نحتاج لثبوت الإجماع قبله، لو ثبت الإجماع قبله، لكن كيف نثبت إجماعا مع خلاف الشعبي؟ هذا لو ثبت الإجماع قبله، لا لا يقال هذا، لو ثبت إجماع قبلها نعم نعم، لكن الإجماع ما ينعقد مع مخالفة من؟ آه ذكر إيه؟ عن ماذا؟ وعن أبي عبد الرحمن السلمي. قال إسناده السلمي. نعم نقل إيه؟ بسند حسن، حسن اسناد ابن حجر. نعم يعني عن السلمية، فيبعد الإجماع معها، يبعد الإجماع معها الشعبي والسلمي، يبعد الإجماع معها إلا إذا ثبت الإجماع سابق عليهما، يبعد الإجماع. لكن على الأقل هذا قول جماهير، يعني الجماهير من أهل العلم ونفاق فتوى فقهاء الأمصار. نعم نعم.
قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في رجل جامع امرأته وهي
يعني حائض. والفتح في مثل هذا طالما أنه لم يأتي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أو كذا، الفتوى يعني الحقيقة بما عليه جماهير الأمصار في هذا، علماء الأمصار أقرب، يعني الفتوى بهذا أقرب، وأن السجود هذا أنه يلزم له الطهارة هذا الأقرب، هذا الذي الإنسان يطمئن إليه مع حكاية الإجماع في هذه المسائل، حتى لو ما صح الإجماع لكن الذي يكاد يكون إجماعا يعني يطمئن إليه في مثل هذا، في مثل هذا، لأنه لم يرد يعني شيء يعول عليه قوي يمكن أن الإنسان يعني يرد به فتوى العلماء هؤلاء جميعا، فجماهير الأمة على الطهارة، جماهير الأمة على الطهارة، فهذا الأقرب، يعني هذا الذي يظهر لي أنه الأقرب، هو الأقرب. نعم نعم. لا لا لا، هذا من المعلقات. نعم علقات لا حكم آخر. ابن رشد يعتبر خلافا شاذا. نعم.
إلا في صلاة الجنازة وفي السجود، فعل سجود التلاوة فإن فيه خلافا شاذا.
نعم يعني هو الأقرب، هو الأقرب، الأقرب اشترط الطهارة فيه، ده الأقرب بعد الاطلاع على فتاوى العلماء ذولي، وأنا ابن عمر لم يأتي عنه إسناد تطمئن إليه النفس في أنه كان يسجد غير طهارة، بل الإسناد الصحيح أنه كان يرى الطهارة، وهذا الذي يقدم من فعل ابن عمر، الذي يقدم من فعل ابن عمر ما ثبت به الإسناد الصحيح، أما إسناد آخر لم يثبت فيه رجل مجهول، هذا لا يصحح نسبة هذا عن ابن عمر. وعليها بنى ابن تيمية رحمه الله كلامه، شيخ الإسلام بنى على أن هذا ثابت عن ابن عمر، وبالتالي يقول كيف يشتهر هذا الأمر ويخفى على ابن عمر رضي الله عنهم، فبنى على هذا. والحقيقة بحسب هذه الأسانيد لم يصح عن ابن عمر فيها شيء بحسب ما اطلعنا، الله أعلم هل هناك شيء آخر تحتاج إلى يعني توسع، لكن كله اتفق في النقل عن ابن عمر في السجود بهذا الإسناد الذي فيه الرجل مجهول. أما الصحيح أنه يشترط الطهارة، فلهذا أنا أميل الفتوى بهذا الأمر، ومن اليوم إن شاء الله نفتي بهذا. لكن الإجماع لا، فيه نظر في هذا يحتاج يعني بحث، لأنه إذا كان الشعبي والسلمي وكذا لا شك أن هذا لا ينعقد إجماع مع مخالفة هؤلاء العلماء. وطالما أنه لم يثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم إجماع في هذه المسألة فلا لو ثبت لما اعتبرنا بخلاف بعده، أما ولم يثبت فإننا نقول بأن المسألة فيها الخلاف وفيها الشعبي. لكن أيضا إثبات الخلاف فيها كخلاف قوي فيه نظر، لكن مع فتوى هؤلاء العلماء وفقهاء الأمصار الإنسان لا يسعه الحقيقة خلافهم، لأنه ما عنده موجب يخالفهم بذلك، موجب يخالفهم بذلك. فالفتوى بهذا مقدمة، فتيا علماء الأمصار هنا هذه مقدمة، أنه يلزم في ذلك ماذا؟ لها الطهارة والتوجه إلى القبلة. فيتوجه الإنسان إلى القبلة مع القدرة على ذلك إذا كان في الحضر، مع القدرة على ذلك ويتطهر له. فإذا قرأ الإنسان عن ظهر قلب ولم يكن متطهرا ومر بسجدة فلا يسجد. يبقى الأقرب هنا أن هذه السجدة ماذا؟ أنها السجدة هذه تأخذ أحكام الصلاة. فهذه فتوى علماء الأمصار. نعم 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 لا هذا فيه نظر، فيه نظر. نعم نعم.
قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في رجل جامع امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار قال أخبرنا محمد بن عيينة
نعم لعل هذا لعل هذا يكون بعد اطلاعه على ما عليه. قال في رجل جامع امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار، قبله قال سألته ابن جريج عن الحائض يصيب زوجها قال لم أسمع فيه بكفارة معلومة فليستغفر الله، هنا قال يتصدق بدينار، هذا يوافق رواية ابن عباس. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عيينة وساق بسنده عن عطاء قال إذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار.
نعم.
قال أخبرنا الحكم بن المبارك وساق بسنده عن عطاء قال أدنى الحيض يوم.
نعم.
قال عبد الرزاق وساق بسنده عن ابن جريج قال قلت لعطاء أيباشرها
أيضا الأدنى، هذا لم يثبت دليل بأدنى ولا أعلى، متى ما نزل عليها الدم على صفته كانت حائضة. نعم 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 اللي هو عدم شرط الطهارة يعني نرى أن قدم المتأخرين على هذا القول هذا يقوي هذا لا هو المعاصرين يعني لعنهم يعني تبع لشيخ الإسلام في هذا، وهذا الحقيقة ما يقاوم ما ورد عن أوائلهم، لا يقاوم بالقوة هذا ما ورد عن أوائلهم. نعم نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال
الخطابي قال في المعالم ذهب إلى إجابة الكفارة عليه على مجامع يعني في الحيض غير واحد من العلماء منهم قتادة وأحمد بن حنبل وإسحاق، وقال به الشافعي قديما، ثم قال في الجديد لا شيء عليه. قلت ولا ينكر أن يكون فيه كفارة لأنه وطء محظور كالوطء في رمضان، وقال أكثر العلماء لا شيء عليه ويستغفر الله، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف عن ابن عباس ولا يصح متصلا مرفوعا، والذمم بريئة لأن تقوم الحجة بشغلها. وكان ابن عباس يقول إذا أصابها في فور الدم تصدق بدينار، وإن كان في أخير فنصف دينار. وقال قتادة دينار الحائض نصف دينار إذا أصابها قبل أن تعتزل. وكان أحمد حنبل يقول هو مخير بين الدينار ونصف الدينار. ابن قدامة يقول عند قول خرقي فإذا انقطع دمها فلا توطى حتى تغتسل، وجملته أن وطئ الحائض قبل الغسل حرام، وإن انقطع دمها في قول أهل العلم. قال ابن المنذر وهذا كالإجماع منهم. وقال أحمد بن محمد المروزي لا أعلم هذا خلافا. وقال أبو حنيفة إن انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤه، وإن انقطع لدون ذلك لم يباح حتى تغتسل تماما. إلى أن قال نعم، فيبقى إذن القول بالوجوب نقله الخطاب عن قتادة وأحمد وإسحاق، وقال به الشافعي قديما. نعم بسام يقول
أخير. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى اختلف العلماء في حكم كفارة الوطئ في الحيض، فذهب الإمام أحمد إلى وجوبها على من وطئ في فرج الحائض، وعليها هي أيضا كفارة إن طاوعته، والكفارة دينار أو نصفه على التخيير لحديث
قال أعد.
قال اختلف العلماء في حكم كفارة الوطئ في الحيض، فذهب الإمام أحمد إلى وجوبها على من وطئ في الفرج الحائض، وعليها هي أيضا كفارة إن طاوعته، والكفارة دينار أو نصفه على التخيير لحديث الباب. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا كفارة عليه ولا عليها. قال الترمذي هو قول علماء الأمصار. وقال ابن كثير فيستغفر الله، والأصل أن الذمة بريئة إلا أن تقوم الحجة. وقال ابن عبد البر حجة من لم يوجب الكفارة اضطراب الحديث، وأن البراءة الأصلية حجة من لم يوجبون من لم يوجبوا مع عدم صحة الحديث عندهم، أما المجيبون فيرون صحة الحديث وأنه صالح لإيجاب حكم شرعي. فالحديث قواه الإمام أحمد وذهب إلى العمل به كما عمل به جماعة آخرون من السلف. قال الألباني سنده صحيح، صححه جماعة من المتقدمين المتأخرين، وأخرجه أصحاب السنن والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن دقيق العيد وابن القيم والله أعلم.
نعم. قال ابن باز رحمة الله تعليقا على هذا يقول وعليه مع هذا الكفارة وهي دينار أو نصف دينار يتصدق به على بعض المساكين، كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن أتى امرأته يحيض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، خرجه الخمسة وصححه ابن خزيمة وغيره، فهو حديث صحيح يدل على أن من أتى زوجته يحيض وأكد النفساء في حكمها فإنه قد عصى ربه عز وجل، فعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم على ما مضى منه والعزم ألا يعود في ذلك، وعليه مع ذلك أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار مخير. فهذا مبناه على صحة الحديث من عدل، فمن صح الحديث أقول أنا يعني فمن صح الحديث قال به، ومن لم يصححه قال بالبراءة بالبراءة الأصلية، وهذا مذهب الجمهور. لكن لا أقل من أن يكون هذا على الاستحباب، لا أقل من الاستحباب في هذا، لأن ابن عباس رضي الله عنهما طالما أنه صح عنه موقوفا فمثل هذا ما يقال بالرأي، مثل هذا لا يقال إلا بتوقيف، فلا أقل من الاستحباب في هذا، لا أقل من الاستحباب. نعم يقول نعم
إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر المحدثين بأنه موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم الحديث فيه اضطراب في إسناده، وفيه أيضا شيء من الاضطراب في موجبه ومقتضاه دينار أو نصف دينار، ولم يرد مثل هذا التخيير في جنس واحد في أي كفارة من الكفارات. التخيير الذي يكون في الكفارات يكون بين جنسين، إما طعام أو كسوة أو عتق مثلا في كفارة الأيمان، أما أن يكون دينار أو نصفه فلا يستقيم. ثم هل الحديث هذا صريح في الوجوب؟ الحديث يقول يتصدق، فيحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب ويحتمل أن يكون على سبيل الوجوب.
هذا الأقرب، وأنه يعمل بهذا الجمع بين كلام ابن عباس الصحيح عنه في الدينار ونصف الدينار، هذا صحيح عنه عن ابن عباس كموقوف، فإذا صح هذا فمثل هذا لا يقال إلا بتوقيف، لكن الحديث ليس صريحا في الوجوب، لأن فيه يتصدق، فيه يتصدق. والله عز وجل ذكر في الآية التحريم ولم يذكر الكفارة، فوالله أعلم أنه يمكن أن يقال بالاستحباب هنا لا بالوجوب. نعم. قال
فهل هذا مستقيم؟ ثم يبقى النظر أن الحديث مختلف فيه، هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من قول ابن عباس؟ ثم الحديث أيضا
طيب ولو من قول ابن عباس، هذا ثبت أنه من قول ابن عباس، فمثل هذا ما يقال بالرأي. نعم.
ثم الحديث أيضا فيه اضطراب في سنده، ولذلك عدل عنه الإمام الشافعي رحمه الله وقال إن وطأ الحائض ليس فيه كفارة، ولو صح الحديث لقلت به.
نعم، وقد صحح جماعة من الكبار أحمد وغيره من أئمة الإسلام. نعم. نعم ابن عبد الهادي أعطيه. نعم.
رحمه الله في تعليقه على علل ابن أبي حاتم قال ابن مهدي،
هذا جهبذ من الجهبذة، يعني عندك ابن عبد الهادي وابن رجب، هذه مدرسة يعني اعتبرها على وفق مدرسة المتقدمين الأوائل، هؤلاء من علماء الحديث الذين الحقيقة بحثوهم في غاية الدقة والنفاسة. نعم.
قال ابن عبد الهادي في تعليقه على علل ابن أبي حاتم قال ابن مهدي فقيل لشعبة إنك كنت ترفعه، قال إني كنت مجنونا فصححت
أو فصححت، فصححت كنت مجنونا فصححت،
فصححت
أنا. لا فصححت،
فصححت
صحيت. ها.
كنت مجنون، إني كنت مجنونا فصححت.
نعم.
قد رجع شعبة عن رفع هذا الحديث وجعله من قول ابن عباس.
طب ويكفي، احنا نتعامل على انه صحيح موقوف، بنتعامل حتى لو تعاملنا تعامل مع هذا، فهذا مثل هذا هل يقال باجتهاد؟ ان يقول ابن عباس دينار ونصف نار هذا باجتهاد، هذا له حكم المرفوع وعليه، فالذي نرى ان في هذا ان القول بالاستحباب اقرب، فلا نهدر كلام ابن عباس ولا نوجب بالحديث وليس صريحا في الوجوب. نعم. نعم. لا ما في مشكلة، وكلام العثيمين انه مثل هذا لا يعرف الكفارات دينار او نصف دينار، انما التخير يكون بين جنس واخر، نقول جاء في الاثر، اذا جاء في الاثر خلاص نقول بهذا، زي اللي بيرى القيمة في الزكاة بالنقود يقول بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد السن وكذا فأعطى كذا ومعها 20 دينار، طيب نقول هذا نص في المسألة لكن لا يقاس عليه غيره. في زكاة الفطر قال هكذا، لا يبقى خلاص نتوقف على الوقت. فهنا أيضا نقول مخير، الشرع خير بين الدينار والنصف دينار، ولا يقال هذا من قبيل الإضطراب. نعم. قال تقول ما هذا، من نص على أوله وآخره؟ نعم. 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 لا هذا على اعتبار كثير من أهل العلم، لأنه ثابت فيه عن أحمد وعن قتادة وعن جماعة من أهل العلم. نعم. نعم يعني يقصد الجماهير رؤوس. نعم. أنا أقول لك اللي هو رؤوس يعني المفتي. نعم. لكن فيها عن أحمد عن قتادة مثل ما ذكر الخطاب عن جماعات من أهل العلم. ها. أي طهارة؟ خلاص خلصناها صلاة. قال إيه؟ نعم. 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 قال في الاستذكار
قال واختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض، فقال مالك والشافعي وابو حنيفة واصحابهم يستغفر الله ولا يعود ولا شيء عليه، وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد وبه قال داود، وروي عن محمد بن الحسن انه قال يتصدق بنصف دينار لحديث خصيف ابن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وقع على أهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. وقال أحمد بن حنبل يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وقال أحمد ما أحسن حديث عبد الحميد ابن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وروى الثوري وشعبة وغيرهما عن الحكم بن عتبة عن عبد الحميد عن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب. وقال أبو داود هي الرواية الصحيحة وربما لم يرفعه شعبة. وقال الطبري استحب له أن يصدق بدينار أو بنصف دينار فإن لم يفعل فلا شيء عليه.
الطبري
الطبري
أيوة
قال استحب له أن يتصدق بدينار أو
يعني قال بالاستحباب، فالطبري يقول بالاستحباب نعم.
فإن لم يفعل فلا شيء عليه، وهو قول الشافعي ببغداد ثم رجع عنه بمصر. وقالت فرقة من أهل الحديث إن وطئ في الدم فعليه دينار، وإن وطئ في انقطاع الدم فعليه نصف دينار. لحكيم علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. كذلك رواه ابن جريج عن علي بن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. وقال أوزاعي من واطئ امرأته وهي حائض يتصدق بخمسي دينار. ورواه عن يزيد ابن أبي مالك عن عبد الحميد عن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر حجة من لم يوجب عليه إلا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس مرسلا والذمم على البراءة لا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه، وذلك معدوم في هذه المسألة.
هذا رأيه، لكن غيره أثبته أئمة كبار كأحمد رحمه الله تعالى استحسن الحديث بإسناد. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء يباشرها إذا ارتفع عنها الدم ولم تطهر؟ قال لا حتى تطهر.
نعم، وهذا قول أهل العلم أنه لا بد من طهارتها يعني اغتسالها، فلو انقطع الدم ولم تغتسل فلا يحل له وطؤها، لا بد أن تغتسل. قال تعالى حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلنا فأتونا من حيث أمركم الله. وحتى في القراءة حتى يطهر فكذلك يعني يحصل الاغتسال، فلا يحل للرجل أن يطأ المرأة إذا انقطع دمها ولم تتطهر. فإذا تطهرت الطهارة التي هي الغسل وليس الوضوء وليس غسل المحل، وإنما الطهارة التي هي الغسل حل له وطؤها. لكن الطلاق يكون طلاق سنة إذا وقع في هذا الوقت، إذا وقع في هذا الوقت فهو طلاق سنة. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال في الحائض تطهر وليس عندها ماء، قال تيمم ويصيبها زوجها.
نعم، هذا الصحيح، لأن التيمم يقوم مقام الماء. نعم.
قال حدثنا هشيم عن ليث عن عطاء قال إذا طهرت المرأة من الدم فأراد الزوج الشبق أن يأتي الزوج الشبق أن يأتيها فليأمرها أن تتوضأ ثم
ليصب
فليأمرها أن توضأ ثم ليصب منها إن شاء.
نعم، أما إذا قصد المباشرة نعم، أما الجماع فلا يصح بالوضوء، فلا يصح بالوضوء، لابد من الاغتسال الذي هو طهارة الغسل، لابد من الاغتسال حتى يطهرن بد في ذلك من الاغتسال. نعم.
قال أخبرنا محمد بن ابن يزيد
فإذا تطهرنا يعني اتصلنا بالماء، أما بالوضوء هذا ما يصح. نعم.
قال أخبرنا
ماذا؟ رجل الشبق شديد الشهوة يعني. نعم، أي ولو لضرورة، لأنه يستطيع أنه يستفرغ يفرغ شهوته من غير جماع، يعني صنات شهوته من غير جماع. نعم نعم نعم.
قال في الاستذكار واختلف الفقهاء أيضا في وطء الحائض بعد الطهر، فقال مالك وأكثر أهل المدينة إذا انقطع عنها الدم لم يجوز وطؤها حتى تغتسل، وبه قال الشافعي والطبري ومحمد ابن مسلمة. وقال أبو يوسف وأبو حنيفة ومحمد إن انقطع دمها بعد مضي 10 أيام كان له أن يطأها قبل الغسل، فإن كان انقطاعه قبل 10 لم يجوز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة. قال أبو عمر هذا الحكم لا وجه له وقد
صحيح.
حكم
صحيح نعم
وقد حكموا للحائض بعد انقطاع دمها بحكم الحائض في العدة وقالوا زوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل فعلى قياس قولهم هذا لا يجب أن توطأ حتى تغتسل وهو الصواب مع موافقة أهل الحجاز في ذلك وذكر مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهرة قبل أن تغتسل فقال لا حتى تغتسل فإن قيل أن في قوله تعالى ولا تقربن حتى يطهرن دليل على أنهن إذا طهرن من المحيض حل ما حرم منهن من أجل المحيض لأن حتى غاية فما بعدها بخلافها فالجواب أن في قوله تعالى فإذا تطهرن دليل على تحريم الوطئ بعد الطهر حتى يتطهرن بالماء لأن حتى تطهرن تفعلن من قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا ويريد الاغتسال بالماء وقد يقع التحريم بالشيء ولا يزول بزواله لعلة أخرى دليل ذلك قوله تعالى في المبتوتة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وليس بنكاح الزوج تحل له حتى يطلقها الزوج وتعتد منه ومن ذلك قوله عليه السلام ولا تطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى
نعم. تحيد وهو كما قال رحمه الله هنا عطاء أي لما سئل يبشره إذا ارتفع عن دم تطهر قال لا حتى تطهر لكن لعل بنى فتوى الأخرى على الحاجة أراد الرجل الشبق أن يأتيها قال فليأمر أن توضأ ثم يصب منها إن شاء فيكون هذا حمله على ماذا على الحاجة ولكن هذا ليس بصحيح لأنه يمكن أن يستفرغ شهوته من غير جماع نعم بالمباشرة نعم
قال أخبرنا محمد بن يزيد وثق بسنده عن مطر قال سألت عطاء عن الرجل تكون معه امرأته في سفر فتحيض ثم تطهر ولا تجد الماء قال تتيمم وتصلي قال قلت له يطأها زوجها قال نعم الصلاة أعظم من ذلك
نعم إذا صحت أن تصلي صح أن يطأها نعم ولهذا قول بعض الفقهاء بأنها إذا كانت في مدة النفاس إذا أنه انقطع الدم قبل تمام الأربعين فانها تصلي وكذا ولكن لا يقربها زوجها احتياط طب اذا صح ان تصلي ما المانع ان يطأها زوجها طالما انقطع الدم نعم
قال حدثنا حفص بن غياث عن العلاء عن عطاء قال في المرأة تجنب ثم تحيض ليس عليها الغسل
نعم يعني اصابها جناب ثم جاءها يعني جمعها زوجها وبعد الجماع حاضت يقول ليس عليها الغسل ليس عليها الغسل أي لا يجب لأنها صارت محدثة حدثا أكبر وأن غسل الجنابة لا يرفع عنها حدثا أكبر بل يبقى عند الحدث الأكبر بموجب ماذا الحيض وإن لم يكن بموجب الجنابة لكن يقال بأنها تغتسل لأنه قد يمنع حيض ما لا يمنع بالجنابة وقد يمنع بالجنابة ما لا يمنع بالحيض فمثلا المرأة إن كانت على جنابة ما يحل أن تقرأ القرآن كانت على جنابة لكن إن كانت حائضا جوز جمع من أهل العلم أنها تقرأ القرآن إذا كان هذا عن من غير مس وخشية نسيانة فلا أن تقرأ القرآن أما الجنب فلا ولهذا إذا اغتسلت من الجنابة قرأت القرآن بناء على هذا القول قرأت القرآن بناء على هذا القول فلأن يكون منها أو لها مانعان جنابة وحيض أن يكون لها مانع واحد خير من يكون لها مانعان مانع بموجب الحيض خير من يكون لها مانع بموجب الحيض والجنابة لهذا نرى أن الأقرب أنها تغتسل لكن ليس على الوجوب هذا الأفضل هذا الأفضل لها أن تغتسل من الجنابة وهذا لا شك أنه تعبد من هذا الأمر وإن كانت حائضا فإنها وإن بقي حدثها الأكبر لكن صار عندها حدث ماذا حدث الحيض فقط نعم ابن القطان يقول
قال ابن القطان رحمه الله في كتابه الإقناع وإذا حاضت المرأة الجنب فلا غسل عليها للجنابة حتى تطهر ثم يجزئها غسل واحد هذا مذهب جميع الفقهاء
يعني لا غسل عليها واجب ما يجب عليها غسل نعم
هذا مذهب جميع الفقهاء إلا أهل الظاهر فإنهم يجبون عليها غسلين.
نعم، هذا بالنسبة للوجوب لا شك ما يجب عليها طبعا، لأنه ما اغتساله ما يرفع حدثه، وجزوها غسل واحد لأنه أكبر فيتدخلان هنا. نعم، لكن هذا لا يمنع الاستحباب كما قلنا، لأنه يترتب على ذلك بعض العبادات التي قد تمنع بالجنابة ولا تمنع بالحيض. شوف أحد تكلم في استحباب هذا إذا كان عليها حيض أو جنابة، حيض جنابة حيض. ابن باز قال أعطيه
سؤال الشيخ ابن باز، إذا كانت المرأة على جنابة وقبل أن تغتسل أتاها الحيض فما الحكم؟ قال إذا كانت المرأة على جنابة ثم أتاها الحيض فهي بالخيار، إن شاءت أخرت الغسل عنهما جميعا لأنها لا تصلي مع الحيض، وإن شاءت بادرت بغسل الجنابة وهو أحسن وأولى، ويبقى غسل الحيض فقط، تغتسل من الجنابة حتى يخف الحدث ويبقى عليها غسل الحيض بعد انقضاء الدم، وهذا هو الأولى.
هذا هو الأولى، ولأنه كما قلت لكم التعريف في ذلك ما ذكرته لكم، أن هناك بعض الأمور قد تمنع بالجنابة ولا تمنع بالحيض، مثل تلاوة القرآن، فأهل العلم المتقدمون على أن الجنوب لا تقرأ القرآن، في الحيض مختلفون فيه، في الحيض مختلفون فيه، فحينما تغتسل من جنابة فهذا يقوي قراءتها على القول بأنها تقرأ وهي حائض من غير مس. نعم، هذه مسائل يعني الحقيقة كلها مسائل مهمة، كلها مسائل مهمة، كل مسألة من هذه المسائل سبحان الله فيها التحقيق وكلام أهل العلم رحم الله أهل العلم، ما تركوا شيئا سبحان الله. شوف يعني مسائل تمر معنا كثيرة جدا يا إخوان، المسائل دي يعني تدون الحقيقة ويكتب فيها كلام أهل العلم الراجح. حتى بعض الإخوة يقول يعني لو كان مثل هذه المسائل لو تفرض بالتدوين يعني بعد البحث هذا واللملمة هذه التي قد يعني لا تتسنى الإنسان أن يقوم بها وحده، هذا يكون أفضل الحقيقة. نعم، الشافعي قال،
قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم، إذا أصابت المرأة جنابة ثم حاضت قبل أن تغتسل من الجنابة لم يكن عليها غسل الجنابة وهي حائض، لأنها إنما تغتسل فتطهر بالغسل، وهي لا تطهر بالغسل من الجنابة وهي حائض، فإذا ذهب الحيض عنها أجزأها غسل واحد، وكذلك لو احتلمت وهي حائض أجزأها غسل واحد، لذلك كله ولم يكن عليها غسل، وإن كثر احتلامها حتى تطهر من الحيض فتغتسل غسلا واحدا.
خصمة دي معروف يعني ليس عليها كوجوب هذا، لأن كما قلنا ما يرتفع حدثها بذلك. نعم نعم وما نحن نعمل ايه؟ ما هذا عطاء، هذا عطاء من عطاء بسبب عطاء مع عدول وفد عدول هذا، لكن هذا تحقيق، ده كلام عطاء من وبحث قول عطاء على موجب كلام أهل العلم، بقى نوسع عن عطاء إلى كلام أهل العلم، لأن عطاء هنا موافق ولا مخالف؟ وافق العلم ولا خالف أهل العلم؟ نعم، أحمد ماذا قول؟ أه؟ قال ها؟
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، إذا كان على الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل حتى انقطع حيضها، نص عليه أحمد وقول إسحاق، وذلك لأن غسل يوفي شيء من الأحكام، فإذا فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح غسلها وزال حكم الجنابة، نص عليه أحمد.
نعم،
وقال تزول الجنابة والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم.
تمام، وفي زوال الجنابة قد يترتب بعض الأحكام. نعم، ما في الوجوب؟ هذا في الوجوب. نعم.
قال حدثنا يعلى بن عبيد وساق بسندي عن عطاء في الحائض التناول من المسجد الشيء، قال نعم إلا المصحف.
نعم،
قال حدثنا وكيع وساق بسندي عن عطاء يقول لا بأس أن تأخذ الحائض بعلاقة المصحف.
نعم،
قال حدثنا هشيم عن مغيرة
لأنه منفصل عنه، أما المصحف فلا يحمل حتى ولو كانت يدها تمس الغلاف. نعم،
قال حدثنا هشيم وساق بسنده عن عطاء في الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء.
هذا أيضا من المسائل التي تحتاج إليه نعم يعني جماهير أهل العلم على ذلك، جماهير أهل العلم على أنه إذا أنها طهرت العصر صلت الظهر مع العصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب عشاء، لأن وقت إحداهما وقت الأخرى في الجمع، وقت إحداهما وقت الأخرى، والبعض ذهب إلى أنه يجب عليها فقط الصلاة التي طهرت فيها. نعم هاتوا خلاف أهل العلم في هذه، لكن الجماهير على هذا، جماهير على أنه إذا طهرت عشاء صلت المغرب، وإذا طهرت عصرا صلت مع ذلك ماذا؟ الظهر. نعم. وهذه أيضا من المسائل التي لو نظرت إليها من جهة الأدلة تجد أنه لا يجب على المرأة إلا ما طهرت فيه، لأن الظهر لم يجب عليها حتى تقضيها، لكنهم اعتمدوا أن هذا وقت الأخرى عند الحاجة. لكن نقول أيضا وقت الأخرى عند الحاجة إذا ماذا؟ إذا كان له أن مخاطبا بالصلاة في الوقت الأولى، ولكن له أن يجمع بينهما في وقت الأولى أو في وقت الثانية، فالخطاب متوجه إليه من وقت الأولى، فإذا جمع العصر مع الظهر في وقت الأولى صح، وإذا أخر إلى وقت العصر صح. إنما هنا هل الخطاب يتوجه إلى الحائط وهي في الظهر؟ هل الخطاب يتوجه إلى الحائط ظهرا ولم تطهر العصر، مغربا ولم تطهر إلى العشاء؟ نعم هات كلام العلماء. نعم قدامة في المغني، لا خلينا في المسألة هذه. نعم
ابن قدامة في المغني.
نعم قال،
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: مسألة. قال الخرقي: وإذا طهرت الحائض وأسلم الكافر وبلغ الصبي قبل أن تغيب الشمس صلوا الظهر فالعصر، وإذا بلغ الصبي وأسلم الكافر وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر صلوا المغرب وعشاء الآخرة. وروي هذا القول في الحائض تطهر عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور. وقال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده. قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي، لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها فلم تجب كما
قال إلا حسن، ثم قال:
قال إلا الحسن وحده. قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها.
نعم.
وهو قول الثوري وأصحاب الرأي، لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئا. وحكي عن مالك أنه إذا أدرك قدر 5 ركعات من وقت الثانية وجبت الأولى، لأن قدر الركعة الأولى من 5 وقت للصلاة الأولى في حال العذر فوجبت بإدراكه، كما لو أدرك ذلك من وقتها المختار، وبخلاف ما لو أدرك دون ذلك. ولنا ما روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما بإسنادهم عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس أنهما قال: في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا، لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه القضاء كما يلزمه فرض الثانية.
نعم ذكر ابن عبدالبر شيء. شيخ الإسلام قال، شيخ الإسلام بيرجح أنه ما عليها إلا صلاة. شوف يقرأ هات المسألة من أولها.
نتكلم على أقم الصلاة ذلوق الشمس إلى غسق الليل.
الحائط تطهر.
قال ولهذا قال الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وغيره أن المرأة الحائط إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وهذا مذهب جمهور الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد. وأيضا ثم انتقل المسألة التي كنا نتكلم فيها شيخنا،
نعم أوسط، نعم.
وأيضا فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة يدل على جواز الجمع بغيرهما للعذر،
نعم. أعطيه أوسط.
قال ابن المنذر رحمه الله: ذكر الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر. اختلف أهل العلم في الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر، فقالت طائفة: عليها إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر أن تصلي المغرب والعشاء. وروينا هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس، وساق بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعته يقول: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء. وساق بإسناده عن ابن عباس أنه قال: إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. وبه قال طاووس والنخعي، أكمل ولا
نعم
أكمل. وبه قال طاووس والنخعي ومجاهد والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وإسحاق. وكان الحكم والأوزاعي يقولان: إذا طهرت من آخر النهار صلت الظهر والعصر. واحتج بعض من يقول بهذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فلما كان وقت الظهر وقتا للعصر في حال، ووقت العصر وقت الظهر في حال، فطهرت امرأة في وقت العصر كان عليها الصلاتان، لأن وقت العصر وقت الظهر في حال. قال أبو بكر: الوقت الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين فيه خلاف الوقت الذي يبقى من النهار مقدار ما يصلي فيه المرء ركعة، لأن الوقت الذي أباحت السنة أن تجمع فيه بين الصلاتين هما إذا صلاهما في وقتها، كجمعه بعرفة بين الظهر والعصر، وبالمزدلفة بين المغرب والعشاء، وبين المغرب والعشاء وفي غير موضع من أسفار. وكل ذلك مباح يجوز الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، إذ فاعله متبع للسنة. والوقت الذي طهرت فيه الحائل قبل غروب الشمس بركعة وقت لا اختلاف بين أهل العلم في أن التارك للصلاتين، حتى إذا كان قبل غروب الشمس بركعة ذهب ليجمع بينهما، فصلى ركعة قبل غروب الشمس وسبع ركعات بعد غروب الشمس عاص لله تبارك وتعالى مذموم، إذا كان قاصدا لذلك في غير حال عذره. إذا كان هكذا فغير جائز أن يجعل حكم الوقت الذي أبيح فيه الجمع بين الصلاتين حكم الوقت الذي حضر فيه الجمع بينهما. وقد أجمع أهل العلم على أن لا صلاة للحائض، ثم اختلفوا فيما يجب عليها إذا طهرت في آخر وقت العصر، فأجمعوا على وجوب صلاة العصر عليها، واختلفوا في وجوب صلاة الظهر، وغير جائز أن يوجب عليها باختلاف صلاة لا حجة مع موجب ذلك عليها. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، دليل على أنه مدرك للعصر لا للظهر. وقالت طائفة: إذا طهرت في وقت العصر صلت العصر وليس عليها صلاة الظهر. هكذا قال الحسن البصري وقتادة وحماد بن أبي سليمان. وقال سفيان الثوري: إن شاءت إن صلت الظهر والعصر وليس عليها إلا العصر. وكذلك قوله في المغرب والعشاء: وليس المغرب عليها بواجب إذا طهرت بعد أن يغيب الشفق. وحكي عن النعمان أنه قال: لا يجب عليها إلا الصلاة التي طهرت في وقتها. وقالت طائفة: إذا رأت الحائل طهرها قبل غروب الشمس فاغتسلت صلت الظهر والعصر، وإن لم يبق عليها من النهار إلا ما يصلى فيه صلاة واحدة صلت العصر، فإن بقي عليها من النهار ما يصلى فيه الظهر وركعة من العصر قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا رأت طهرها قبل طلوع الفجر فاغتسلت صلت العشاء، وإن بقي عليها من الليل ما يصلى فيه المغرب وركعة من العشاء صلت المغرب والعشاء. هذا قول مالك. وكان الأوزاعي يقول: فإن هي رأت الطهر وفرغت من غسلها قبل مغيب الشمس قدر ما تصلي صلاة واحدة اغتسلت وصلت العصر ولا قضاء عليها في الظهر. انتهى كلام.
نعم. من
قال بيهقي في الخلافيات روي عن ابن عباس قال إذا طهرت المرأة في وقت صلاة العصر فلتبدأ بالظهر فلتصليها ثم لتصلي العصر، وإذا طهرت في وقت العشاء الآخرة فلتبدأ ولتصلي المغرب والعشاء. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال إذا رأت المرأة الطهر قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا رأت الطهر قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء.
وهل له ما مخالف من الصحابة رضي الله عليهم؟ ذكروا مخالفا من الصحابة؟
قال أبو بكر بن إسحاق ولا أعلم واحدا من الصحابة خالفهما، وروي نحو ذلك عن عطاء وطاووس.
نعم. موسوعة قالت، موسوعة قالت
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الظهر والمغرب لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، وذهب الحنيفية والحسن البصري والثوري إلى أنه لا يجب عليهما إلا الصلاة التي زالت في وقتها الأسباب المانعة لأن وقت الأولى خرج في حال عذرهم.
نعم. تقول يا حسيني. نعم. فقط هذا الوارد. أيه. نعم. لا ما في هذا يثبت الخلاف بالعكس، ما يكون قول أحمد يقول لا أكيد في التابعين من يقول هذا، إذا صح هذا عن ابن عباس وابن عبد الرحمن بن عوف وليس له مخالف فالقول قولهما، لكن يحتاج هذا إلى ثبوت، يحتاج إلى بحث في ثبوت الأسانيد إلى ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، يحتاج إلى الأسانيد. نعم نعم. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله. الله أكبر.